نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 47 بعد 104 والمقامة في يوم الاثنين الموافق 30 من شهر صفر لعام 44 و400 ألف. ونبدأ بوقفتنا الأولى في هذه الدورة بتدبرات قرآنية من تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى. وهذا التفسير تفسير وإن كان مختصرا إلا أنه حوى دررا ونفائس عظيمة وغالية. والمصنف إن اجتمع له الرسوخ في العلم والاستقامة على السنة فقد حاز الخير كله، فإن التصنيف ولو كان الإنسان في العلم راسخا بلا سنة ضرره عظيم، بل كلما ازداد الإنسان علما وتمكن في بابه ولم يكن على السنة كان علمه وبالا عليه، لأنه يعرف كيف يجادل، كيف يلوي أعناق النصوص. فكلما ازداد علما ازداد بعدا. الرجل إذا كان على العلم بلا سنة كلما ازداد علما ازداد بعدا. أرأيتم الرجل الذي يكون عربيدا ليس عنده دين يرضعه عن المحرمات، هذا الفقر أفضل له أم الغنى؟ الفقر محدود، لكن كلما ازداد غنى كلما ازداد. لماذا؟ لأنه بعيد، فماله يطغيه فيكون من المترفين، وقد يخرج من الدين بسبب ماله. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، فقد يفضي ماله وعتوه إلى الخروج من ملة الإسلام. فكلما ازداد مالا كلما ازداد جاها كلما ازداد دنيا كلما ازداد بعدا، لأنه لم يكن عنده الضابط الذي يهدى به. ولهذا كان من دعاء الصديق رضي الله عنه: اللهم ارزقني مالا واهدني فيه. فهذا إذا أعطي مالا ولم يهدى فيه فماذا ننتظر؟ ننتظر الضلال. فكلما ازداد مالا ازداد بعدا. كذلك صاحب العلم يا أخوان، كذلك صاحب العلم كلما ازداد علما بلا سنة كلما ازداد علما ازداد بعدا. صار عنده اللسان، صار عنده الشبه، صار عنده لي الأعناق، عنده مهارة، عنده طريقة، عنده لغة يتكلم بها في العلم فيغرر بالناس ويضل الناس. ضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا. لا لا خلاص أسأل هذه. فهؤلاء ضلوا وأضلوا، فكلما ازداد بعدا ازداد علما، كلما ازداد علما ازداد بعدا، لأن العلم إذا لم ينتفع بصحابه وكان على السنة لم يكن عنده ضوابط. ولهذا الله عز وجل قال: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عنده من العلم. علم يجادل، شوف الصوفي الآن، شوف الأشعري، شوف المعتزلي، شوف الحزبي، كيف يجادل أهل السنة؟ يجادل أهل السنة بماذا؟ يجادل أهل السنة بما عنده من علم، وهو علم الشبه، وليس علم الاستقامة، وليس علم السنة، وليس علم الحق، وإلا لاستقام. إنما عنده علم الشبه، فيكل شبهاته رواج عند الناس، رواج عند الناس. تراه إذا أراد أن يجادلك جاءك في مصنف ابن أبي شيبة، هو ما يعرف أصلا مصنف ابن أبي شيبة، ما قرأ أبدا، لكن عرف موضع الشبه فيه فاستخرج أثرا ليرد عليك به، فيظهر أمام الناس أنه صاحب العلم وصاحب اللسان وصاحب القاعدة وصاحب كذا، ربما أتى بقاعدة حق وأسقط أسقطا باطلا أو غير ذلك. فالإنسان إذا رزق العلم ولم يرزق السنة كان علمه طغيانا، فإن هناك طغيانا بالمال، وإن هناك طغيانا بالعلم، وإن هناك طغيانا بالجاه، وليس الطغيان فقط بالظلم وأن يضرب الناس وأن يأخذ الأموال، الطغيان له صور. ولهذا الطاغوت عرفه العلماء كابن القيم رحمه الله: هو كل ما تجاوز به العبد حدة، كل ما تجاوز به العبد حدة من معبود أو متبوع أو مطاع، يبقى الطاغوت يرجع إلى التجاوز. انت جاوزت في معبود، انت جاوزت في متبوع، انت جاوزت في مطاع، انت جاوزت في معبود فيقع الشرك، وانت جاوزت في متبوع فتقع البدع والتعصب، انت جاوزت في طاعة فتقع الطاعة في غير طاعة الله عز وجل فتطيع في المعصية، تطيع في المعصية. فمن تجاوز في طاعة السلطان وأطاع في المعصية تجاوز، ومن تجاوز في الاتباع للعلماء فتعصب لقول الواحد ولو ظهر له الدليل يبقى هذا طاغوتي، ولو تجاوز في محبة الصالحين فعبدهم يبقى هذا تجاوز في المعبود. يبقى الطاغوت إذن يرجع إلى ماذا؟ إلى التجاوز، ولأنه من الطغيان، والطغيان الزيادة والتجاوز، وأن لما طغى الماء زاد حملناكم في الجارية. فالإنسان ينتفع به إذا كان على علم وعلى سنة، أما إذا كان على علم هذا شر والعياذ بالله، هذا شر والعياذ بالله، شر، بل لا شر على وجه الأرض أعظم من شر هذا الإنسان، أعظم من شر هذا الإنسان الذي يكون عنده العلم ويجادل به، يتكلم به، عنده علم يجادل بخلاف العامي، إنما هذا عنده علم يجادل، يؤسس بدعة، ينشئ بدعة، يجادل عنها، ينافح. الجهم بن صفوان هذا ليس هو أول من قال بالتعطيل، إنما سبقه الجعد بن درهم، لكن لماذا نسبت الجهمية إلى الجهم؟ ليه يا أخوان؟ لأنه الذي أخذ هذه الفكرة ونشرها واستدل عليها وبدأ يؤصل لهذا، يقال الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان، وإلا فالجعد بن درهم أساسه، جعد بن درهم أساسه. ولهذا قد تنسب البدعة إلى مؤسسها، إلى مروجها، إلى القائم بها. وعليه فإذا أعطي الإنسان العلم ولم يعطى السنة فهذا لا خير فيه، بل شره مستطير عظيم جدا. وأنتم تعلمون ما يقع ضلال على وجه الأرض إلا بالعالم الفاجر، أخطر صنف على وجه الأرض، ليس الحاكم الظالم، وليس العاصي العربيد، وليس العالم الفاجر، أخطر صنف في المسلمين العالم الفاجر هذا. وصدق السلف إذ يقولون: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففي شبه من اليهود مغضوب عليه، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففي شبه من النصارى الضالين. لهذا قالوا: اتقوا فتنتين، اتقوا فتنتين، فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل. العالم الفاجر يبدل الدين، العابد الفاجر، العابد الجاهل يصلي في غرفته صلاة باطلة، عبادة محبطة بما عند فقد شرط الاتباع، لكن ضرر على نفسه عابد جاهل، إنما المشكلة في العالم الذي إذا زل زل العالم، ولهذا قالوا زلة العالم زلة العالم، كسر وفتح، زلة العالم زلة العالم، العالم وراء أمة، وراء أمة يضع البدعة فتطير في الآفاق ويقتدي الناس. وإبليس من أعوان المبتدع الأول، إبليس إذا وضع البدعة أخذها هو ونشرها، ولهذا ترون البدع تنتشر. السنن تحارب، السنن تحارب. احنا مثلا عندنا نجد عندنا عندكم في أي مكان المآتم هي المآتم ببدعها، الأفراح هي الأفراح بمعاصيها، كل شيء ها. لكن لما نجي للسنن، لو تجلس عند أي واحد من العوام شوف ماذا مثلا عندهم مردود السنة، مثلا ما فيش قرآن جمعة، ما فيش أذان كذا في الجمعة، أذان واحد مثلا، الحاجات الظاهرة، لا المآتم، لا الدفن، ما فيش دفن على وجه الأرض مثلا، لا أنت قابلت عم وارث هذه، لكن يارث لا أقول لك أنا قل العم الآن عايزين ندفن في هذه الأرض، أنا أقول لك يقول لك إيه اللي بيقولوه عندنا في كل مكان، أصل الأرض بتجيب مية وأصل كذا ونعمل إيه بس، وبعدين الدنيا كلها ما. طب بالنسبة للمآتم والمآتم والاجتماع والسرادقات، أصل أنت عارف يعني الناس هتيجي تقعد فين، وإذا احنا بنجيب قرآن عشان البيت ضيق. التدخين مكروه مش حرام، التدخين مكروه، أظن كل الدنيا تعرف أن التدخين مكروه. قابلت أنت عاميا قال التدخين حرام؟ التدخين مكروه، درسوا. فعند هيجي لك مولد النبوي الحلوة الحمراء، في حد قالك ان قابلت انت عمي كده يقول لك ان المولد الاحتفال بالمولد بدعة؟ لا، ولهذا يتعجب اذا قلت له بان هذا بدعة، انما ده ما مقرر. حتى بعض الناس اخوة مثلا يجي اصهرهم يرسلون لهم يقول لا احنا لا نريد هذه بدعة، يقولون هذه بدعة، ولكن المجتمع والاعراف، ولو ما أتينا لابنتنا بهذا هيقولون ابنتكم وابنتكم وكذا، لا احنا نجيب بكم وتحرين تصرفوا فيها، المهم لازم نجيب. شم النسيم نفس المسألة، لازم نجيب الفسيخ وتحرين بقى، لكن الناس هتقول ايه اصلا بنتي معها مش عارف سلفة لها ولابد يكون هكذا. لكن نجي سنن، السنن بقى تنتشر في وسط العوام، هذا صعب محتاج جهد. لماذا يا اخوان؟ لأن الله قال عن إبليس لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولا صراط الجحيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أنت أخ على السنة ما يتركك، أنت نفسك شوف كم حاجز أنت جاوزته، قفزت حاجز الخارجية، المرجئة، الصوفية، الأشعر كذا، الحزبية، تركت شيخي الذي كنت أحب وكذا وتجاوزت وقلت لله هذا المنهج. ولهذا دائما نقول إخوانكم أنتم كلكم ردود مشايخ، كلكم رد مشايخ، أنتم اللي كان عنده شيخ وكذا ورجعوا، اللي كان عنده كل شيخ وكذا، كلكم رد مشايخ صح؟ كلكم. ثم يتركه الشيطان ما يتركك، فإن عجز أن يدخل إليك من باب الشبهات دخل إليك من باب الشهوات، فتح عليك من الشهوات، فتح عليك من كذا، مال يبعدك به، مشروع يبعدك به، امرأة يغريك بها، وغير ذلك من هذه الأمور، جعل لك نفسية يحارب بها السلفية، فتكون رجلا سلفيا غير مبارك، سلفي بتاع مشاكل، سلفي حمل على الدعوة، مش تحمل، مش هاتوا يا جماعة أنا شايل معاكم، لا ده احنا بنبقى شايلين أربعة، تيجي تقعد في النص، تقعد في النص، بدل ما تحمل الهم تكون أنت نفسك الهم، نفسك الهم، ثلاث ربع مشاكلنا منك أنت، وسلفي على المنهج، أخ على المنهج وطيب كل شيء، بس حيثما وجهت وجهتك نجد آثارك السيئة في المعاملة. لم يقدر الشيطان عليك أن يجعلك إخوانيا أو معتزليا أو صوفيا أو أشعريا، لكن قدر أن يجعلك فتنة. أيها الناس، أيها الناس، إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، فعجز أن يخترقك من جهة المنهج فجعلك من جهة المسلك. المسلك النفسية الأخ تضعه على الرأس لا ينام الليل، ما شاء الله كذا إصدار أوامر، إذا كان رقم اثنين ما يصلح خلاص لازم أعرق العمل، هي فيها يخفيها هكذا. هذا هو الأسف الشديد. وذلك لأن الشيطان كما قال ابن القيم يشم القلب، الشيطان يشم القلب وينظر المدخل منين، مو بلازم يكون المدخل من جهة الشبهة، قد يكون انت ما شاء الله لو تذبح وتتراجع عن المنهج، لا بل انت اللي بتدرس الإخوة، انت المدرس وانت الفتنة، انت المدرس وانت الفتنة، انت مدرس من جهة تشرح الكتاب ومن جهة نفسيتك جعلتك رئيس عصابة، رئيس عصابة اللي معي واللي ضدي فلان قال لابد وهكذا هكذا. يبقى إذن الشيطان يشم القلب، وإذا شم القلب عرف موضع الضعف. إخواني إذا اشتكى واحد من ضيق تنفس أو شيء ماذا يقول له الطبيب؟ يقول بعمل قسطرة، قسطرة استكشافية نشوف القسطرة معناها أن يطمئن على هذه الشرايين، إذا وجد ضعفا في مكان ماذا يقول؟ دعامة، لابد من دعامة نقوي المكان هذا. فالشيطان كذلك استكشف يشم القلب كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، أنا لموضع ضعف، أنت لك موضع ضعف، فيحاول أن يأتي إلى هذا الموضع، موضع الضعف هذا، ويبعدك من خلاله. أرجو أن تعم أقول لك هذا خطاب لي ولك ولكل أحد. إذن لا ييأس الشيطان، حتى لو كنت أنت الشيخ، حتى لو كنت أنت المصنف، حتى لو كنت أنت القائم على الدعوة تحمل همها، سأتيك من باب آخر، سأتيك من باب آخر. وهذا جل الأفات الموجودة في الساحة الدعوية. لماذا هؤلاء أهل السنة ويختلفون أهل السنة؟ لا يختلفون في المنهج، يختلفون في النفسيات، يختلفون في الإدارة، يختلفون في كذا، يختلفون في كذا وهكذا. نفسيات، نفسيات حفظوا منهجا ولم يحفظوا قلبا بإرادة الطاعة عليه وتقوى الله سبحانه وتعالى. لم يتق الله في المنهج الذي يعلمه، لم يتق الله في العلم الذي يحمله، لم يتق الله عز وجل في الدعوة التي هو مسؤول عنها. تعامل بشخصه ولم يتعامل بشرعه، قدم نفسه ولو ضاعت دعوته. لكن الشيخ الرباني تتلاشى نفسه في باب الدعوة، فهو الذي يقدم دائما المنهج، يقدم دائما الدعوة، يقدم دائما وهكذا، ولا بق يسب فيصبر ويؤذى فيصبر. لماذا؟ لأنه يعمل لله سبحانه وتعالى. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إذن بركة العامل أن يجتمع فيه أمران، الأول رسوخ العلم، والثاني حفظ السنة. حينئذ إذا خطب فخطبته مستقيمة لها بركة، إن صنف فتصنيفه مستقيم له بركة، إن علم فتعليمه مستقيم له بركة، إن وجه فتوجيهه مستقيم له بركة. ليه؟ لأنه جمع بين العلم وبين السنة. هذا فلان أستاذ الفقه في العالم الإسلامي ولكن أستاذ التضليل، هذا أستاذ الحديث في العالم الإسلامي لكن أستاذ التضليل، هذا عميد كلية القرآن الكريم وهو يحارب القرآن الكريم، هذا عميد كلية الحديث وهو يحارب الحديث النبوي الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تجدون في القرآن الطواف حول القبور، يا صاحب الحديث عندك حديث يقول هذا، يا صاحب القرآن عندك قرآن يقول هذا، يا صاحب الفقه عندك فقه يقول هذا، عندك فقه يقول بالطرق الصوفية، عندك فقه يقول بهذا. هذا أمر عجيب، هذا أمر عجيب، فمن تبع بفقه وكذا. ولهذا يكون فتنة في الناس. فالعلامة السعدية رحمة الله عليه هذا الرجل اجتمع له الرسوخ في العلم، اجتمع له حفظ السنة وكان على أصولها مع الفقه، ولهذا كان تفسيره على اختصاره تفسيرا عميقا حوى من المعاني السلفية ما لا تجدها في غيره، وحوى من المعاني التربوية المسلكية ما يبهر العقول. فهو تفسير جدير أن نعتنق وأن نقرأ وأن ننشر وأن نجعله منهجا في بيوتنا، القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمة الله عليه. فمن الفوائد في بداية الدرس كده، من الفوائد ضع تفسير العلامة السعدي المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، اجعله منهجا في بيتك من اليوم إن شاء الله. قراءة ربع ساعة فقط في اليوم في بيتك لازم، خلاص ما هو لازم يعني نزوم واجب يعني نقول بنفرض، لكن هذا من باب النصح، هذه نصيحة بارك الله فيكم. من اليوم سنبدأ إن شاء الله كل زوج وزوجة مع أولادهم ربع ساعة من تفسير العلامة السعدي، من أول تفسير سورة الفاتحة إن شاء الله ربع ساعة يوميا من هذا التفسير، لعل الله أن يصلح في زوجك وفي ولدك ما تعجز أنت أن تصلحه بنفسك، فتأتي الرسائل عبر هذا التفسير. هذا من جهة التفسير. يبقى نستفيد اليوم أن احنا نضع من اليوم درسا في البيت اسمه تفسير القرآن الكريم عن طريق هذا التفسير المبارك، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلامي الكلام المنان. وهذه السنة تضعها في بيتك حتى إذا مت نقلت عنك إن شاء الله، يقال كان أبونا رحمه الله يقرأ علينا من تفسير علامة السعدي كل يوم إن شاء الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا ربع ساعة دي هتبقى أشد ربع ساعة حرب في استمرار عليه، إنما ساعتين ثلاثة أربعة عادي في ما فيش مشكلة. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولذا يقول ابن عباس رحمه الله تعالى ما أحد أحب إلى الشيطان من أن يهلك مني، يقول ابن عباس، وذلك أنه يضع البدعة فتطير في الآفاق حتى إذا وصلت إلي نفيتها. فالشيطان يعز علي هذا، يعز علي أن تكون بصمة سنة في البيت، بصمة علم في البيت. والشيطان عنده أوليات في الحروب، فالشيطان يدور معك، أولا يمنعك من الإسلام إن كنت مشرك، فإن أسلمت فإنه يريد أن يخرجك من الإسلام إلى الشرك الكفر بناقض، إن عجز إلى بدعة، إن عجز إلى كبيرة، إن عجز إلى صغيرة، إن عجز إلى مكروه، إن عجز إلى خلاف أولى، إن عجز إلى أكثر مباحات حتى يغسل القلب فيعود إلى مكروه فيعود إلى صغير فيعود. ولهذا قد ترى الواحد اليوم ما يفعل مثلا المعاصي لكن يكون معه فيكثر عليه سواد المباح، ثم من خلال المباح يعود مرة ثانية. هكذا الشيطان يصدك عن الإسلام. طب إن أبيت الإسلام أراد أن يخرجك من الإسلام، إن أبيت فإلى البدعة، إن أبيت فإلى الكبيرة، إن أبيت فإلى الصغيرة، إن أبيت فإلى المكروه، إن أبيت فإلى المباح إلى خلاف الأولى، إن أبيت فإلى المباح وكثرته، إلى الفضول، فضول الكلام، فضول الطعام، فضول الشراب، فضول المخالطة، فضول النوم. نام كثير بركة، نام 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 كثير، كل كثير، كلم كثير، خالط كثير. اليوم احنا رايحين بلطيم، ايه رايكم احنا نروح يومين كده بس عشان ان شاء الله ننشط كده، بعد كده ايه رايكم في اخونا عند المزرعه، طب ايه رايكم مش عارف ايه، وهكذا. فضول مخالطه. هو ماذا يريد؟ يريد ان يقسي القلب، لان يعني القلب، قلب المرء اخواني قلب مسلم لابد من تغذيته بنور الوحي، ولا بد من مباشرة مادة الوحي القلب حتى تزكو. إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، القلوب تصدأ، وإن جلاءها ذكر الله عز وجل قرآن. أما كثر الضحك، أما كثرت مخلطة، أما كثرت كانت تقسى القلب، وإذا قسى القلب ضعف، وإذا ضعف استطاع أن يهجم من خلال. ولهذا دائما دروس العلم ليه أهميته يا أخوان. دروس العلم دائما موصول الإنسان بالذكر والطاعة والتذكير والآيات والسنن. أخوان دروس العلم، لا تظن أن العلم هذا لو تحصل شهادات وأمور لازم تكون شيخا من العلم، إنما لازم أن تكون عبدا. العلم لأكون عبدا، عبدا تقوم عبوديتي على الإخلاص والمتابعة. لماذا أتعلم؟ لأكون عبدا كما يحب الله، ما هو بلازم أكون شيخ. أتمنى أكون شيخ، أتمنى أكون لي نفع وأنشر علمي في الناس، أتمنى، لكن ليس هذا هو الغرض. أكون شيخا، لكن أكون عبدا الأول، لأنك ما يمكن أن تكون شيخا موفقا ربانيا إلا إذا كنت عبدا ربانيا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى.
طيب من الفوائد التي استفدنا اليوم، هنضع درس إن شاء الله في التفسير. طيب من الفوائد العلمية استفدناها اليوم قبل البداية؟ ها؟ نعم، البدعة قد تنسب إلى مؤسسها لأن الذي قام على ترويجها ونشرها. نعم نعم. العالم المبارك هو من رسخ علمه وكان على السنة، فإن صنف كان مباركا في هذا، وإن خطب كان مباركا، وإن علم كان مباركا. نعم أيوة. أعظم الناس فتنة في الناس ها العالم الفاجر والعابد الجاهل. العالم الفاجر أخطر صنف في الناس، أخطر من الكافر من وجه. يعني احنا الان بنرد على شبهات نتنياهو ليه النهار الناس تقول انتوا ليه النهار تتكلموا في اهل البدع، ما عندكمش الا حسان وحويني وقرضاوي ها، لكن فين نتنياهو؟ فمن هذا الوجه هم اشر من نتنياهو. من هذا الوجه، اي وجه؟ ماذا؟ اي وجه ان الناس يسمعون له، اي وجه انهم ائمه علماء الشريعه، اي وجه ان فتنهم في الناس، اي وجه انهم يلبسون في القران. إنما عداوة هؤلاء ظاهرة. فالعالم الفاجر هذا من أخطر الأصناف في الناس، به صرت خارجيا أو مرجعيا أو أشعريا أو معتزليا أو صوفيا. من الفوائد تمام حسن، فوائد عظيمة جدا، فوائد عظيمة اكتبها كده. كلما ازداد الإنسان علما وكان بعيدا عن السنة ازداد بعدا، ازداد بعدا وازداد خطرا. طالما انه ليس على السنة فكلما ازداد علما ازداد بعدا. ها زلة العالم زلة العالم. نعم زلة العالم زلة العالم. ولهذا حتى لو كان العالم عالم سنة، اذا عالم سنة وعنده خطأ لابد ان ننبه عليه حتى لا يغتر الناس به، حتى لو عالم سنة. لكن عالم السنة تبين خطأ مع حفظ القدر. نعم ها نعم. يخترقك من جهة المسلك او من يعجز الشيطان يخترقك من جهة الشبهة فأتيك من جهة الشهوة. نعم فتنبه للشيطان، تنبه لخطواته. ولهذا صدق ربي اذ يقول ولا تتبع خطوات الشيطان، ليست خطوة واحدة خطوات. صدق رسولي صلى الله عليه وسلم حينما خط خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا معوجة وقال هذه سبل، سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، سبل وهي الأهواء. ولا تتبع السبل وهي الأهواء، هي الأهواء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على، ابعد عن الجماعات والفرق والأحزاب والطوائف، والزم السنة لو ما تموت عليه، حين تموت عليه. واحد يا أخواني تلاطمت الأمواج ونكفأت السفينة وكذا ورزقه الله بجذع نخلة فيه النجاة، ماذا يصنع؟ يعمل إيه؟ يمسك به، يمسك به حتى يحصل النجاة، صح ولا لا؟ خلاص تتركها كيف؟ تروح فين؟ أمسك بهذه هي النجاة. فالسنة هي النجاة. سنة سفينة نوح كما قال السلف، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. السنة وهي التي لا اسم لها إلا السنة، ليست سنة برهامي ولا سنة حسان ولا سنة رسلان ولا سنة علي جمعة ولا سنة قرضاوي ولا سنة حسن البنا ولا سنة بسمة بن لادن ولا سنة بغدادي ولا سنة إبراهيم عيسى ولا سنة، كل هذه لا، سنة النبي. السنة ما لا اسم لها سنة. تدعو إلى ماذا يا شيخ؟ إلى السنة. من كتب السنة بفهم أئمة السنة، تدعو إلى السنة من كتب السنة بفهم أهل السنة. ها من الفوائد، ها نعم 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 أحسنت، أن الطاغوت هو التجاوز، تجاوز عبد حد في معبود أو متبوع أو مطاع. نعم ها نعم، لا لأكون شيخا، وهذا قصدي، وإن كنت أتمنى أن أكون إماما في الأمة أعلم، لكن ما هو قصدي هذا، لأن هذا قصد قد يكون قصدا دنيويا ليرى مكاني. ها أشد أنواع الطغيان طغيان العلم. نعم هذا أشد من طغيان المال، لأن المال والجاه وكذا هذا قصر عليك، لكن العلم هذا تضل به خلقا عالي. تمام، لا تكن، كن حاملا حاملا للهم للدعوة والسنة، ولا تكن حملا حملا على أهل السنة. كن حاملا للهم ولا تكن أنت الحمل والهم والغم. نعم في نشرك، روح سافر، روح مكان ولا حاجة وسافر، اعتزل يا رجل أحسن، لكن لا تكن حملا. نعم نسعى في غدراتك، نسدد ديتك هنا ونسدد مصابك هنا ونسدد كذا هنا ونسدد كذا هنا. ما احنا شفيئين، خلصنا مع زوجتك ولا نخلص مع ابوك ولا نخلص مع جارك ولا نخلص مع شركائك في العمل ولا نخلص مع اخوانك في الدعوة في المسجد ولا نخلص مع ماذا؟ كل ما تروح مسجد قبلنا مشكلة مشكلة. اللهم سلم سلم، ان ارسلناك خطيبا نقول اللهم سلم سلم. اه والله يا اخوان، ما هو صاحب المشايخ أمة 3 4 5 6 7 10 حسب العدد. نعم ها الشيطان يشم القلب، فاحذر أن يشم منك ضعفا لأنه سيركز عليه. نعم 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 أهمية هذا التفسير. طيب ها عندنا إشغاله ها تمام، احذر السلفية على النفسية على السلفية، احذر، فإن النفسية إذا دخلت على السلفية حرمتك بركة السلفية. نعم نعم، الشيطان يشغلك بماذا؟ بالفضول. فضول ماذا؟ ها فضول الطعام، فضول الشراب، فضول المخالطة، فضول النوم، فضول الكلام وهكذا، هذا أحد الفضول. طيب من طرق الشيطان أيضا العظيمة جدا في حربه معك الآتي، ها واحد يصدك عن الدين، اثنان فإن بيت إلى الدخول أن يخرجك من الدين، يأتيك بالناقض الأكبر، إن عجز فإلى البدعة، إن عجز الكبير، فإن عجز فإلى الصغير، فإن عجز المكروه، وإن عجز مخالفة الأولى، إن عجز كثرة المباح. هذا ترتيب لابد أن تتفطن إليه، حتى ما تقول الحمد لله انا ما عملت شيء حرام الحمد لله. وانا احنا بنطلع بس مع الاخوه كده وبنلعب كوره يوم الجمعه والاثنين والسبت وبنلعب فلوس يوم الثلاث وبس بنقعد مع بعض شويه بالليل كل يوم نسهر مع بعض كده. الواحد بقى انت عارف ان ضغط العمل الواحد يعني كل ليله كده ساعتين تلاحظ كده وقتك راح فين بس شويه يعني ويهون عليك هذا يهون عليك هذا الامر يهون عليك. ولهذا يحاول بعد ذلك انت نفسك الاخ الذي ممكن عادي ممكن طبعا مش هتمرر الدوري الاوروبي مستواك كده بتاع دوري اوروبا انت صحيح انا مش هشوفك انا مش هشوفك بس انت كده دوري اوروبي عارفك كده عارف انت كده بس محدش يشوفك اهم حاجة لا احد يرى الا زوجتك فقط اذا اختلفت معك تقول كده. لكن هو المستوى اللي بيسهر كل ليله ساعتين ثلاثه كده في الفاضي واللي عنده مش عارف ايه واللي عنده ايه واللي هو ده المستوى اللي ان الكره مش حرام قوي يعني بس الكره لا هي زينه ولا هي سرقه ولا كذا يعني ده الكره يعني ما فيش مشكله. وبعدين الفخذ مختلف فيه اصلا فخذ عوره ولا مش عوره هذا مختلف فيه اصلا هذا مختلف فيه فالمساله يعني ما وبدون عصبيه ولا تعصب ولا شيء. شوف انتبه هذا الذي يكثر من البحات بحات يكون اختراق. لكن طالب علم عنده درس الفجر وعنده دورة الظهر طالب علم عنده ورده يرجع طالب علم كذا هيفكر يشاهد مباراة كرة قدم هيشاهد هذا. وأنت نفسك الذي إن جاءتك مقاطع ولا كذا فيها موسيقى ما تتمعر يعني ما طالما أنك ما قصدت إلى الموسيقى اللي تسمعها أو إلى الغناء اللي تسمعها فعندك الأمر عادي جدا ما لا تنشغل. حتى ربما يقول لك صغيرك يا أبي يا أبي موسيقى يا أبي موسيقى يا أبي هو نفس ولدك قد ينكر عليك هذا لأنك علمت أن الموسيقى أن الغناء حرام. هو هذا الشخص الذي قد يتم من خلال اختراق إن كان في مدرسة تسهل في التعامل مع النساء وكذا مدرس ملتزم ما شاء الله هو اللي بيصلي الظهر تمام هو برضو أيضا بيتكلم مع النساء كلام ما يليق أصلا يا أستاذة فلانة يا أستاذة علانة بكلام وهكذا هذا أمر معروف هذا أمر معروف. فإن الشيطان له سبل وله سبل كثيرة جدا جدا جدا. نعم كل هذا احنا قلنا ما شاء الله فوائد عظيم فوائد جليلة عظيمة جدا. عرفنا معدن العالم من هو عرفنا السنة وقدر السنة وأن السنة يحفظ الله بها العبد عرفنا طرق الشيطان واختراقه الإنسان عرفنا أن الإنسان ينبغي أن يكون حارسا على قلبه بفضل الله عز وجل لأن إن غفلت قفز الشيطان عليه إن غفلت قفز الشيطان على قلبه فأفسده. عرفنا الحاجة إلى العلم لأنها التي تزكي النفس وتزكي القلب. ولهذا لم يستهن العلماء بالعلم بل ولا الأنبياء. انظر في قصة موسى عليه السلام لما دل على أن أحدا أعلم منك بأمور فسأل السبيل إلى لقية حتى إذا لقي قال أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على من تحدث خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. سبحان الله نبي الله موسى الذي هو أفضل من الخضر باتفاق. أما عن القول بأن الخضر ولي فطبعا هذا لا مقارنة. وأما عن القول بأن الخضر نبي وهو الراجح فهو أفضل من الخضر هذا من أولي العزم موسى عليه السلام. ومع ذلك يقول لمن أدنى منه هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. نعم
قال قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى أي إذا فرغتم من صلاتكم صلاة الخوف وغيرها فاذكروا الله في جميع أحوالكم وهيئاتكم. ولكن خصت صلاة الخوف بذلك لفوائد منها أن القلب صلاحه وفلاحه وسعادته
يعني الصلاة عموما. فاحرص على أن في قول الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله فاحرص على أن تنتقل من ذكر إلى ذكر وليس من ذكر إلى غفلة. احرص على أن تنتقل من ذكر إلى ذكر وليس من ذكر إلى غفلة فتظن أنك إن قضيت صلاتك فقد أديت الذكر الذي يلزمك فتنتقل إلى غفلة. لا انتقل إلى ذكر. فإذا قضيتم العمل لا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. عجيب، أليست الصلاة ذكرا؟ إشارة إلى أن العبد ينبغي أن ينتقل من ذكر إلى ذكر، وليس من ذكر إلى غفلة، وإنما انتقل من ذكر إلى ذكر، والذكر متنوع. واعلم يا عبد الله أن الذكر ليس بلسانه فقط، فإذا عرفت ما الذكر وما متعلق الذكر عرفت أن الذكر يشمل كل الطاعات. فهناك ذكر باللسان، وهناك ذكر بالقلب، وهناك ذكر بالجوارح. صلاتك ذكر، جهادك ذكر، صيامك ذكر، حجك ذكر، برك للوالدين ذكر، طاعتك لولاة الأمور في المعروف ذكر، خوفك ذكر، رجاؤك ذكر، إخلاصك ذكر، كل هذا ذكر. لا تعتقد أن الذكر قاصر فقط على ماذا؟ قاصر فقط على ذكر اللسان، إنما الذكر عام. إذا انتقلت من صلاة انتقل منها إلى ذكر. طب أنا انتقل من الصلاة عندي مصنعي، أنا بصلي وعود إلى مكتبي ذكر، وأنت في مكتبك ذكر. أنت في مكتبك ليه؟ تعمل من أجل ماذا؟ من أجل أن عف ولدي ذكر. إن الدينار الذي تنفقه على ولدك خير من الذي تنفقه في سبيل الله. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، حتى ما تجعل في امرأتك، ما تعود إلى امرأتك بحبة شوكولاتة ولا شيء بنصف جنيه ذكر، طاعة تؤلف بها قلبا وتمسح بها عناء. والعشرة إخوان معنوية، ليست بمسألة حسية فقط. لا تظن العشرة هي جماع كيف يأتي الرجل أهله، لا، قبلها كيف يعاشر الرجل أهله، معاشرة عامة. والمعنويات فيها أهم من المحسوسات. كم من زوجة تقول لك زوجي مش مقصر معي، صراحة التلاجة مليان، المطبخ مليان، ما بيقصر من الناحية هذه، ما في تقصير يا شيخ، بالعكس احنا ربما نرمي طعاما من كثرته، لكن يا شيخ غير موجود، لكن يا شيخ كذا، لكن يا شيخ عشرة. وإذا جئت تسمع منه أنا ما قصرت معه، ده أنا كل رد، ده أنا كل حياة، ده أنا كل نفس الأمر. لا، المعاشرة ليست هكذا، المعاشرة معنوياتها، الأمور المعنوية أعظم من الأمور الحسية. قد لا يكون في بيتك إلا الرغيف، ولهذا المرأة التي تشتكي رغيفا غير صالحة، غير عتبة ذلك، إنما المرأة التي تحمد ربها ولو رغيف، فهذه المرأة التي تثبتها، ولهذا ثبت عتبة ذلك، هذه المرأة التي تثبت عتبة دارها. لكن المرأة الصالحة هي التي ماذا؟ تجعل قضيتها مع زوجها قضية الصلاح، قضية الدين. أنت مقصر، أنت كذا، إحنا نستطيع أن نصبر على الجوع والعطش، بس ما نصبر على المعاصي. أنت عندك مخالفات، أنت عندك قضيتك، وأنت كذلك قضيتك مع مراتك. لا تجعل قضيتك مع مراتك يتدخل دروس الأولاد، رايحين جايين كذا، نجيب نودي نعمل هذه الأشياء، هذه الأشياء كلها تتلاشى. حتى لو عند الناس ما ينبغي أن تكون عندنا قضيتنا، ما هي؟ لابد أن تكون قضية بيوتنا هي قضية عبوديتنا التي لها خلقنا. حتى لو كل البيوت أخوانا على هذا، ينبغي أن تكون بيوتنا على هذه القضية، هي القضية القافزة مع ولدي، مع زوجي، مع كذا، مع كذا، مع كذا. لابد أن تكون هي القضية ماذا؟ القافزة. أخ يقول لي أنا ما أستطيع، يعني أصهاري لابد يبعثوا لحلوى كذا، لأنك ما لك قضية. أنا هل يرسلون إلي؟ هل يرسلون إلي أصهاري يرسلون إلي حلوى؟ أبدا، ما يفكرون أصلا. ليه؟ لأن لي قضية هم يعرفون. هل هيكون صهري أني لم أحضر في عرس ولدي اللي فيه الراقصات؟ هل يستطيع يجرؤ؟ أبدا ما يستطيع، لأن لي قضية. إنما أنت محل الطمع، أنت قد تلام، لماذا لم تحضر العرس؟ لماذا لم تحضر العرس؟ لأنك ما لك قضية لا تعرف بها، ما لك قضية. فلابد أن تكون قضيتنا ديننا، ما لنا القضية الهي. لما خلقنا الله عز وجل، خلقنا الله نعمل ونزرع ونحصد فقط؟ لا، هذه عبودية. خلقنا الله لعبادة طاعته، وعبادته لا تكون إلا بإخلاص ومتابعة، هذه عبادة الله عز وجل، هذه قضية بيوتنا. نعم. فإذا احرص أن تنتقل من ذكر إلى ذكر، حتى هذه الأمور الدنيوية نجعلها ذكرا، هذه ذكر لأنها طاعة لله، لا أعف نفسي أعف أهلي، أنفق على نفسي أنفق على أهلي، وهكذا. نعم.
قال: ولكن خصت صلاة الخوف بذلك لفوائد، منها أن القلب صلاحه وفلاحه.
هذا في عموم الصلاة، لكن خصت صلاة الخوف بهذا لفوائد. نعم.
منها أن القلب صلاحه وفلاحه وسعادته بالإنابة إلى الله تعالى في المحبة وامتلاء القلب من ذكره والثناء عليه.
الله أكبر الله أكبر.
وأعظم ما يحصل به هذا المقصود الصلاة، التي حقيقتها أنها صلة بين العبد وبين ربه.
أفضل أعمال الجوارح، أفضل العبادات العملية الصلاة. ولذا في حديث ابن مسعود في الصحيحين لما سئل النبي عن أفضل الأعمال قال: الصلاة لوقتها، الصلاة على وقتها. نعم. الصلاة لها أسرار عظيمة ومفيدة، فلا أثر لعبادة على القلب أعظم من أثر الصلاة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. وقال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذه قرة العين التي أعلى ما يكون من المحبة، قرة العين، قرة العين هذه أعلى ما تكون في الصلاة، والله أمر بها فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة على الخاشعين. في الآية الأخرى: إن الله مع الصابرين. نعم.
قال: ومنها أن فيها من حقائق الإيمان ومعارف الإيقان ما أوجب أن يفرضها الله على عباده كل يوم وليلة. ومن المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه المقاصد الحميدة بسبب اشتغال القلب والبدن والخوف، فأمر بجبرها بالذكر بعدها. ومنها
الصلاة فيها من حقائق الإيمان ومعارف الإيقان ما لا يكون في غيرها، ولهذا كانت هذه الفرضية فرضية متعلقة بكل يوم، وليست بشهر في السنة كصيام من رمضان أو مع القدرة إذا كان لديك النصاب كالزكاة أو الاستطاعة كالحج. يعني ممكن إنسان يقضي حياته كلها ما تتم له أركان الإسلام الخمسة، ما حج لأنه لم يستطع، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع عليه سبيلا، وحج البيت لمن استطاع عليه سبيلا كما في حديث ابن عمر في الصحيحين. وقد يعيش ظهره ما يؤدي زكاة لأنه أيضا ليس عنده النصاب، وقد يعيش ظهره غير صائم لأنه مريض مرضا لا يرجى برؤه من صغره. فإذا هذه ثلاثة أركان قد لا يأتيها الإنسان. أما الصلاة، الفقير يصلي، الغني يصلي، المريض يصلي، والصحيح يصلي. في حديث عمران بن حسين عند البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب ولا على جنب، أنا ملقى هكذا، ماذا أصنع؟ هنا بعض العلم يقول تسقط الصلاة إذا ما استطعت بعد ذلك. من استطاع من لم يستطع السجود حقيقة أو إيماء فلا صلاة عليه، على هذا القول. وهذا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية بناء على القاعدة: ما في صلاة بلا سجود. وعليه فمن لم يستطع السجود حقيقة أو إيماء، إذا ما استطع أن يومئ مع الإيماء تصلي، كم السلام مع الإيماء تصلي. لكن إذا ما استطاع الإيماء، شيخ الإسلام يرى أنه إذا لم يستطع الإيماء فلا صلاة عليه. ليه؟ ما القاعدة؟ ها؟ ما القاعدة؟ أنه لا تصح صلاة بلا سجود. فمن لم يستطع السجود حقيقة ولا إيماء لا صلاة عليه. وذهبت الجماهير إلى وجوب الصلاة عليه ما كان فيه عقل وإدراك ولو لم يستطع الإمام، وهذا القول هو الصحيح، لأنه إذا عجز عن الإمام كما عجز عن السجود القيام كأي أمر من أمور الصلاة، فمن لم يستطع الإيماء صلى، كبر وصلى الله أكبر ويقرأ الفاتحة الله أكبر ويقول سبحان ربي العظيم سمع الله من الحمد الله أكبر ويسجد وهكذا يقول هذا، طالما أن فيه عقلا يعي ويدرك. إنما إذا لم يكن فيه عقل كالمجنون أو الخارف الذي ما عنده دقيقتين تستمران في عقله، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ هذا تجب عليه الصلاة طالما أن في عقل وأن في إدراك. أما إذا ما في عقل أو ما في إدراك يصلي فهذا لا تكون الصلاة واجبة عليه، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وأنا أستطيع أن أصلي بعقلي، وقول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا في وسعي، فما الدليل على أن الصلاة ترفع مع العقل؟ ما في. ولهذا يكون مناط التكليف عند العلماء، التكليف عند العلماء مناط ماذا؟ مناطه العقل والبلوغ. ولهذا قد يختصر العلماء العقل والبلوغ في وصف يسمونه ماذا؟ التكليف. يعني تجب مثلا الصلاة على كل مكلف، مكلف دي تفكها إلى وصفين عقل وبلوغ، فممكن تقول مكلف تقول مكلف، وممكن تقول عاقل بالغ، ما ينفعش تقول مكلف عاقل بالغ، هو أصلا ما يكون مكلفا إلا إذا كان عاقلا بالغا، فهذا اختصاص، هذا أصح القولين عند العلم، وهذا قول الجمهور أن الصلاة لا ترفع ما كان فيك عاقل. نعم الله يديها الصحة ويبارك فيه. صلى الله يجعل من حسناتي يختم لها بخير. تمام. لابد تكون بجوارها. فأنت تقول بقى الله أكبر سبحان ربي العظيم، هي تقول أكبر سبحان ربي العظيم. خلاص فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا أنت جزاك الله خير. لكن الذي أرى أن مثل هذه الحالة ما تجب عليها الصلاة، لكن الأحوط لو أنك تفعل هذا معها يبقى جزاك الله خير، لكن مثل هذه نعم فهي بنفسها لا تدرك. لا نعم هذه مثل نعم نعم لا 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 هذه ما تجب عليها الصلاة، ما تجب عليها الصلاة، ما تجب. لا بخلاف مثلا الطهارة تبقى هي مع عقلها وكذا، بس مسألة الطهارة نعينها ما في مشكلة، حتى لو نوضئها نيممها تمام. أما مسألة الصلاة إذا وصلت إلى درجة عدم الإدراك والوعي لهذا خلاص لم يعد عليها صلاة، لأن الصلاة هنا مناطها العقل، هذا لم يعد عندها عقل، لأن هذا هيصبح التكليف عليك أنت مش عليه، أصبح الآن تكلف عليه. لا هي لابد تكون مكلفة. تمام. هذا زهايمر يعني هي زي زهايمر هذا نعم درجة من درجات. إيه نعم. لا الذي يظهر إن ما عليها الصلاة، هذه ما عليها صلاة. نعم نعم. نعم قال نعم تقصد يعني انه يسجد بعد السلام المسبوق يقوم ما يتابعه يقوم. نعم ايمن ان شاء الله العصر انا اعلق على هذا ان شاء الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ويكفينا شر أتباعه. نعم طهارته كيف يعني؟ هو العبرة بالطهارة حال الصلاة. لا هذا هذا لابد أن يتطهر. إن عجز تيمم، إن عجز تيمم. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومنها أن الخوف يوجب من قلق القلب وخوفه ما هو مظنة لضعفه، وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة العدو، والذكر لله والإكثار منه من أعظم مقويات القلب.
نعم. ومنها أن الخوف يوجب من قلق القلب وخوفه ما هو مظنة لضعفه، وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة العدو، والذكر لله والإكثار منه من أعظم مقويات القلب. طبعا الخوف معروف أنه ماذا؟ يضعف القلب. طيب كيف؟ هذا بيان للحكمة عظيمة جدا، فإذا عظيمة جدا يا إخوان. قد يقول القائل: الدين يسر والشريعة سهلة، والله قال في الصوم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، والله قال في الحج، النبي قال في الحج: افعل ولا حرج، وقال في الدين عموما: ما جعل لكم في الدين من حرج. فكيف الصلاة تجب جماعة في ساحة القتال؟ يعني أليس هذه أولى أنه يشرع في ذلك جمع الصلاة مثلا مرة واحدة أو شيء؟ أجاب الشيخ السعدي بجواب: ما معناه؟ معناه أن الحرب، أن المعركة وأن كذا يحصل للقلب من الخوف ما يحصل، وإذا خاف القلب ولم يكن هناك المقاوم الذي يجبر هذا النقص كانت الهزيمة، كانت الهزيمة. إذا خفت ضعفت، معروف كده يا إخوان، ولهذا الشجاعة تبدأ بالقلب ما تبدأ بالعضلات. أنت بتحمل أثقال تمام، لكن أنت عبارة عن إيه؟ عن سلاح مبنى، لكن الذي يحرك السلاح كما يقول السلاح بضاربه. فأنت الآن بدن قوي قوي تحمل أثقال تشلك 400 كيلو، لكن القلب ضعيف، فليس عندك من الأقدام. فإذا كان الخوف ضعف البدن، والمعركة مظنة الخوف فيضعف البدن، فلو لم يكن هناك عوض من الذكر والصلاة لبقي البدن ضعيفا، ولهذا يحصل التسلط. فلا بد من حصول جبر لهذا الضعف، هذا الجبر يقوي البدن. ومن هنا الله قال: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى الذكر له أثر، الصلاة لها أثر، يبقى لماذا صلاة الخوف في ساحة القتال مع أن الله قال في الآية: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. لماذا؟ طيب لجبر هذا النقص الذي قد يحصل من خوف القلب. فيقول رحمه الله: ومنها أن الخوف يوجب من قلق القلب وخوفه ما هو مظنة لضعفه، وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة العدو، والذكر له والإكثار منه من أعظم مقويات القلب. ولهذا في ساحات المعركة، المعركة لها إدارة خاصة. ما تأتي أنت في ساحة المعركة تقول: بلغنا أن العدو جاءها سيرسل الآن 100 طائرة و100 صاروخ، وأن طبعا خلاص راح الجنود معك. لكن لو كان يقينا سيرسل هذا: بلغنا أن العدو انسحب وأنهم ظنوا كذا وكذا، وأن حتى يقوى من معك. ولهذا النبي في الخندق لما بلغ خبر نقض بني قريظة، طبعا بني قريظة النبي بيواجه عدوا واحدا هو الأحزاب، بني قريظة بينهم وبين نبي العهد، هؤلاء في المدينة ونساؤنا في المدينة وصبياننا في المدينة وصغارنا في المدينة، ونحن نتجه إلى عدو واحد وهؤلاء الأحزاب، حفرنا بيننا وبينهم حفرا منع وصولهم إلينا، إذن نحن مشغولون بعدو واحد. فإذا بلغنا أنه لا إذا قضوا، سبحان الله، جاء هنا ماذا صار لنا؟ عدوان الآن، عدو في الخارج وعدو في الداخل، ماذا نصنع؟ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بالخبر لكن لا يخبر أحد، حتى قال: إذا أتيت فأعطني إشارة، يعني إشارة بها يفهم إذا كان هذا الكلام صحيح ولا لا. وفعلا جاء وأعطى الإشارة دي عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء نقضوا العهد. دي إدارة زي ماذا ممكن يكون حتى في الدعوة في أمور ما كل أمر يعرف ولا يعلم الإخوة ما كل أمر يعرفه الناس هكذا في أمور تخفى وفي أمور تقال. يعني دائما اجعل ما يقوي القلب هو البارز. ما يقوي القلب هو ماذا؟ هو البارز. ما يحسن الصورة، ما لا تنتشر به الرذيلة. ما يجي واحد عنده حالة زنا في البلد يطلع المنبر شهر والزنا قد انتشر والأعراض قد، هو حالة واحدة هذا انتشار، ويوجد في الأسواق الفلانية وقد حصل في السوق الفلاني هذا دلالة عليه. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. لكن أنت أكتم مثل هذه الأشياء، أكتم مثل هذه الأشياء، فما كل ما يعلم يقال. نعم.
قال: ومنها أن الذكر لله تعالى مع الصبر والثبات سبب للفلاح والظفر بالأعداء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فأمر بالإكثار منه في هذه الحال وإلى غير ذلك من الحكم.
الله أكبر. ومنها أن الذكر لله تعالى مع الصبر والثبات سبب الفلاح والظفر بالأعداء. ولهذا يا إخوان فائدة اكتبها بجوارها كده: ينبغي أن تجعل أمة الإسلام أول أمورها في جميع قضاياها ذكر الله. عندنا إشكالية في الاقتصاد، الوصية بذكر الله. عندنا مواجهة الأعداء، ذكر الله. وهذا على مستوى الأمة. طب وعلى مستوى الشخص؟ أنا عندي مشكلة في البيت، أعياني صلاح والدي، أعياني زوجة، أعياني كذا، عندي مشكلة الراتب كذا، حالة، ماذا علي؟ دعاء الله، ذكر الله. فإن لهذا الذكر أسرارا عجيبة في تفريج الكرب وإزالة الهم وقضاء الدين. ما أجلسك أبا أمامة في غير وقت الصلاة في المسجد؟ قال: ديون وهموم كثيرة يا رسول الله. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على الذكر وعلى الدعاء أن يقوله. إذن ينبغي أن يكون أول باب تطرقه الأمة باب ربها، باب ربها، هذا الباب الأول. نحن لكن نلجأ إلى شرق إلى غرب إلى كذا إلى كذا، ما يصلح. أول شيء، وهذا الذي كان النبي يفعله صلى الله عليه وسلم. أما قال في بدر، قال: وكفاك مناشدة ربك. والنبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه في الخندق، النبي يناشد ربه، يناشد ربه. نعم نعم. نعم أيضا كذلك التكبير، التكبير كذلك
دعاء الفضيل.
نعم
في لولدي.
نعم
دعاء الفضيل
اقرأ.
ذكر الخطيب قال: اجتهد الفضيل في تربية ولده فلم يستطع، فدعا الله قائلا: اللهم إني اجتهدت أن أؤدب عليا فلم أقدر على تأديبه فأدبه لي. قال فذكر بعدها قال: فقال ابن المبارك.
هذا كلام الفضيل. يعني لما أعياه ولده ماذا فعل يا أخوان؟ لجأ إلى ربي أولا، قال: اللهم إنه،
اللهم إني اجتهدت أن أؤدب عليا فلم أقدر على تأديبه.
اللهم إني اجتهدت أن أؤدب عليا، ولهذا كان يكنى به: يا أبا علي، اجتهدت أن أؤدب عليا فلم أقدر. هو يقول ذلك: اجتهدت أن أؤدب عليا فلم أقدر، فأدبه لي، ربه لي. نعم.
فقال ابن المبارك بعد ذلك: خير الناس الفضيل بن عياض، وخير منه ابنه علي. قال سفيان بن عيينة: ما رأيت أحدا أخوف من الفضيل وابنه.
الله أكبر. والذهبي يقول، وهو يبين إمامته ويبين فضله ويبين زهده ويبين. نعم.
قال قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في وقته، فدل ذلك على فرضيتها وأن لها وقتا لا تصح إلا به، وهو هذه الأوقات التي قد تقررت عند المسلمين صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم، وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي.
نعم.
ودل قوله على المؤمنين على أن الصلاة ميزان الإيمان، وعلى حسب إيمان العبد تكون صلاته وتتم وتكمل، ويدل ذلك على أن الكفار وإن كانوا ملتزمين لأحكام الإسلام كأهل الذمة أنهم لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة ولا يؤمرون بها، بل ولا تصح منهم ما داموا على كفرهم، وإن كانوا يعاقبون عليها وعلى سائر الأحكام في الآخرة.
قال: دل قوله على المؤمنين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا على فوائد، منها الفائدة التي ذكرها أولا أنها مفروضة في وقت، فدل ذلك على فرضيتها وأن لها وقت لا تصح إلا به، فالصلاة لها وقت ابتداء وانتهاء، أما الابتداء فلا تصح الصلاة قبل الوقت، اللهم إلا من جاز له الجمع، فمن جاز له الجمع بين الصلاتين، وهذا خاص بأربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ليس الصبح مع العشاء، وليس الصبح مع الظهر، وليس الجمعة مع العصر أيضا، على الراجح من قولي أهل العلم، على الراجح من قولي أهل العلم لعدم ثبوت النص في الجمع بين الجمعة والعصر، خلافا لمن قال بأن الجمعة بديل عن الظهر، وإذا صح الجمع بين الظهر والعصر يصح الجمع بين الجمعة والعصر، ونقول هذا لم يثبت، وإنما هذا باب القياس، والجمعة تختلف عن الظهر، الجمعة تختلف عن الظهر، الجمعة صلاة مستقلة، وإن كانت تغني عن صلاة الظهر لأن فرضية اليوم الجمعة، فإن فاتت كانت الظهر، فتحتاج إلى دليل خاص، كما أن الصبح مع الظهر يحتاج إلى دليل خاص. طيب، أما إذا خرج وقتها فله حالات: الأولى أن يخرج الوقت بنوم أو نسيان، وفي حديث أنس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فهذا يقضيها باتفاق. أما إذا ترك الصلاة عمدا فقد اختلف أهل العلم في ذلك، هل يقضيها أم لا؟ الجماهير من أهل العلم ومنهم الفقهاء الأربعة أن الصلاة تقضى مع الإثم، استغفر ويقضيها. وذهب جماعة من العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الصلاة لا تقضى، لأن الله حدد لها وقتا، فكما لا يجوز الصلاة قبل الوقت فلا يجوز بعدها، ولأن هذا عمل ليس عليه النبي فيكون ردا، كما قال النبي: من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد. والراجح قول الجمهور في القضاء مع الإثم. نعم. هذا الفائدة الأولى. طيب، الفائدة الثانية يقول في قول تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين، على المؤمنين، دل هذا على أن الصلاة ميزان الإيمان، وعلى حسب إيمان العبد تكون صلاته تتم وتكمل، وعليه فلا يكون إيمان بلا صلاة، فلا يكون إيمان بلا صلاة، فمن لم يصلي كان كافرا، لنص الكتاب ولنص السنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل آيات منها: يا أيها الذين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومتى تنتفي إخوة الدين؟ إذا كان كافرا. أما الإسلام، أما الإيمان إذا كان مع العبد، ولو كان ناقص الإيمان، ولو كان مقصرا، ولو كان عاصيا، فإنه أخي. أما متى يرتفع ترتفع هذه الأخوة؟ إذا ارتفع الإيمان لقول الله إنما المؤمنون إخوة، أما الكفار ليسوا إخوة لنا، ليسوا إخوة لنا من جهة الدين، ليسوا إخوة. لكن لو كان الكافر، لو كان الكافر أخاك من جهة النسب فهو أخوك، وأبوك الكافر أبوك، وأمك الكافرة أمك، هذا من جهة النسب، وعليه يحمل قول الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا منهم نسبهم. لا كما يستدل التقريبيون الذين يقربون بين الإسلام وبين هذه الأديان ويقولون هذه واحدة ولا إشكال ولابد من التقارب، وهؤلاء لهم دينهم إخوة لنا، لا ليسوا إخوة بالاعتبار الدين الشرعي، إنما إذا كان في نسب، نسب فنعم. ولهذا قالت أسماء يا رسول الله إن أمي قدمت إلي راغبة وهي مشركة أفأصلها؟ أمي، أمي. وقال تعالى في شأن الأبوين وإن جهدك على أن تشرك بي من أسألك به علم فأطعم وصحبهم في الدنيا معروفا. وكذلك النبي قال إن أبي وأباك في النار، فاختلاف الدين لا ينفي النسب، اختلاف الدين لا ينفي النسب، لكن ليس أخا لي في الدين. طب نقول أخ في الإنسانية، نقول إحنا ما لسنا بحاجة، إيه إنسانية يعني، إيه إنسانية، يا نسب يا دين. فإذا انتفى الدين فلا أخوة، وإذا ثبت النسب فأخوة النسب فقط، أخوة النسب غير هذا ما ننشر. ليه؟ لأن عندهم أخوة الإنسانية تتبع مذهبا يسمى بالإنسانية، ومذهب الإنسانية إزالة الفوارق بين الناس باعتبار الدين، باعتبار اللغة. وهذا إلغاء لدين الله. الله يقول أم حسب أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال سبحانه الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولو الذي خلقكم فأنتم إنسانية. مذهب الإنسانية من المذاهب المعاصرة موجودة، ويراد بها إلغاء الفوارق، ما في مسلم كافر، أنت والآخر، أنت والآخر، فأنت آخر وأنا آخر، أنا بالنسبة لك آخر وأنت بالنسبة لي آخر، أما أنا مسلم وأنت كافر لا، أنا سني وأنت مبتدع لا، أنا سني وأنت رافضي لا. هذه المذاهب التقريبية إنما هي مطلوب من المسلمين أن يعتقدوها، أما الكفار فلا، أما الروافض فلا. ولهذا تجد مراكز التقارب مع الروافض ليست في إيران، مراكز التقارب مع المسلمين ليست في أوروبا، عندنا احنا. ومن ماذا؟ ومن بني جلدتنا. فنلغي هذه الفوارق، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا يكره في الدين، وينزلونها غير منزلها أكمل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ماذا؟ ها؟ إن أعتدنا للكافرين نارا، للظالمين نارا حتى يوم سرادقها. هل هذا في إباحة الكفر يا رجل؟ ولا في الوعيد؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فإن وراءه يوما عظيما، إن أعتدنا للظالمين نارا حتى يوم سرادقها. ولا إكراه في الدين مع بذل الجزية، إنما أبى جزية، أبى إسلاما وأبى جزية وأبى كذا وأبى أن ننشر دعوتنا، يبقى هنا القتال. فالنفس تعصم بالإيمان وبالأمان، ولا أمان لمن لم يبذل الجزية والتزم أحكام الإسلام. فدل هذا على أن الأخوة تنتفي بترك الصلاة وترك الشرك. أما الزكاة وإن دخلت في الآية لكن خرجت بالنص الخاص الصحيح في عذاب تارك الزكاة في الآخرة، وفيه ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأما من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فحديث بريدة وحديث جابر عند مسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الكفر الشرك هذا الأكبر، لأنه مصدر معرب الألف واللام، وأما الإجماع فمنقول عن جماعة، منقول عن عبدالله بن شقيق التابعي، منقول عن محمد بن نصر المروزي، منقول عن إسحاق بن راهوية، نقل شيخ الإسلام عن الصحابة، نقل ابن القيم في كتابه الصلاة، نقل ابن عثيمين، نقل ابن باز، منقول هذا الإجماع، منقول نقله جماعة أهل العلم. قال عبد الله بن شقيق كانوا لا يرون شيء من أعمال تركوا كفر غير الصلاة، ولهذا يطلق على المسلمين أهل القبلة، أهل القبلة. ولهذا الأشعري سمى كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، فأهل القبلة. إذن إذا لم تكن صاحب صلاة فلست مسلما، ولهذا تعرف في يوم القيامة بماذا؟ بمواضع وضوء، وإذا دخلت النار تخرج بماذا؟ بمواضع السجود. فلم يكن لك مواضع لا وضوء ولا سجود فلست منا ولست منك، لست منا ولست منك. فإن النار حرم الله علينا أن تأكل مواضع ماذا؟ السجود، مواضع السجود. فمواضع السجود يحفظك الله بها، فإن لم يكن لك مواضع السجود بقيت في النار، بقيت في النار. هذا يؤخذ من قول الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا إيمان بلا صلاة. كما قلنا هذا إجماع ذكره أهل العلم، كان أصحاب النبي لا يرون شيئا من أعمال تركوه كفر غير الصلاة. ما ينبغي أن تقول هذا إذا كان جاحدا، إذا كان جاحدا أصلا فلا تختلف الصلاة عن الصيام والحج والزكاة. طب ولو جحد الزكاة يبقى كافر. إذن لماذا الصلاة؟ ما الذي اختصر بالصلاة هنا إلا أن تتعلق بالترك مع عدم الجحود؟ إنما الجاحد لا فرق بين الصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك. يبقى ماذا بين الرجل وبين كفر وشرك؟ ترك الصلاة. يبقى إذا كان متهاونا متكاسلا عنها لا جاحدا، فالجحود لا تختص الصلاة بها عن غيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد قال عمر رضي الله عنه لما طعن ثم أغمي عليه فقالوا وقد أغمي فقالوا تعالوا بجواره، تعالوا بجواره، قل له الصلاة الصلاة. فيأتون بجواره، الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة يا أمير المؤمنين. فاستيقظ وقال أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. قال شيخ الإسلام فكان هذا إجماعا من الصحابة، إذ قال عمر ذلك بمحضر من الصحابة ولا يعلم له مخالف، فكان إجماعا، فكان إجماعا، فشأنها عظيم. لهذا قال الله على المؤمنين كتابا موقوتا. شوف شيخ إبراهيم في الثاني. ويدل ذلك على أن الكفار وإن كانوا ملتزمين لأحكام المسلمين كأهل الذمة أنهم لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة ولا يؤمرون بها، بل ولا تصح منهم ما داموا على كفرهم، وإن كانوا يعاقبون عليها وعلى سائر الأحكام في الأخير. مسألة الخطاب هنا أنهم لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة ولا يؤمرون بها، لا يؤمرون بها نعم، ولا تصح منهم ما داموا على كفرهم نعم، دل الدليل على ذلك. قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. أما أنهم لا يخاطبون بفروع الدين، لا يخاطبون، إن قصد لا يؤمرون نعم، إنما لا يخاطبون مجرد الخطاب، فهذه قد اختلف فيها أهل العلم، والصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، والسبب أنهم يعاقبون من قبل تخلف عن الإسلام ومن قبل تخلف عن هذه الشعائر، فيكون هذا أدعى ويعني أعظم في عذابه. نعم نعم. عندك ايه؟ نعم. الوضوء ايه؟ ارفع صوتك. نعم هذا إيراد جيد، يعني يقول لماذا الزكاة ما أخذ الحكم الصلاة حيث إن أبو بكر القاتل. طيب الجواب، واحد أنه خرج بالنص النبوي، إذ النبي قال في عقوبة تارك الزكاة في الآخرة ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والكافر ما يخير، كافر الكافر ما يدخل تحت المشيئة، الكافر يعذب حتما، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر من دون ذلك لمن يشاء. فإذا الذي يدخل تحت المشيئة هو المسلم، فدل هذا على أن تارك الزكاة مسلم. طيب هذا الجواب الأول المحكم الذي ينبغي أن نعتقد. أما المسألة الثانية وهي أن أبا بكر قاتل منع الزكاة، أفلا يدل ذلك على كفرهم؟ هنا قاعدة ألا وهي لا يلزم من القتال الكفر، حيث يوجد القتال قد يوجد الكفر وقد لا يوجد، فلا يلزم من القتال الكفر. ألا ترى قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل في قتال البغاة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، معناها باغية وليست كافرة، ومع ذلك فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء. فلا يلزم من القتال الكفر، فإن القتال له دواعي متعددة، دفع الصائل كما عند مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن أبو هريرة قال يا رسول الله الرجل يأتيني يريد مالك قال لا تعطي مالك، قال فإن قتلني قال قتله، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلت قال فهو في النار. دفع الصائل ودفع هذا والمقاتلة لا تقتضي الكفر. ثالثا أن أبا هريرة أن أبا بكر لما قاتل منع الزكاة هل قاتلهم قتال المرتدين أم لا؟ الجواب منع الزكاة، الجواب قتال المرتدين لا خلاف فيه بين الصحابة ولا بين الأمة، أما قتال منع الزكاة أشكل، ولهذا جاء عمر رضي الله عنه يقول للصديق رضي الله عنه كيف تقاتل قوما ارتدوا، ما في مشكل هذا، كيف تقاتل قوما يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ها كيف تقاتلهم وهم يشهدون شهادتين لأنهم منعوا زكاة، كيف؟ أشكل ذلك على عمر، أشكل عليه ماذا؟ قتال هؤلاء وليس ردة هؤلاء، ولو كانوا مرتدين لما أشكل عليه الرد. ويدل على ذلك أن أبو بكر لما قتلهم قتال أن أبو بكر لم يحكم عليهم بالردة، أن أبو بكر لو حكم عليهم بالردة يكون رده على عمر بماذا؟ أنهم مرتدوا، ولا يكون رده على عمر لأقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على ذلك. يبقى هنا الأداء وليس الرد، لأن لو كانوا مرتدين لقال كيف لا أقاتل قوما مرتدين، والنبي يقول من بدل دينه فاقتله، وإنما قال لا، قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على ذلك. إذا لم يحكم عليهم بالردة ولا عمر حكم عليهم بالردة. وأما القتال فقد قاتلهم كما قاتل المرتدين، ولهذا دخل مانع الزكاة في الاسم العام قتال أبي بكر المرتدين. قال الشافعي رحمه الله ولأن الردة في اللغة تطلق ويراد بها الردة عن الإسلام، وتطلق ويراد بها الردة عن الطاعة، فهي مطلق الرجوع، مطلق الرجوع إما عن إسلام فتكون ردة تستوجب كفرا، وإما عن طاعة فتكون ردة تستوجب معصية. وأخيرا من أهل العلم من قال بأن قتال أبي بكر مانع الزكاة لكفرهم على قتالهم، وليس من منع الزكاة مع الإيمان بوجوبها مع اعتقاد وجوبها كافرا، ولكن لما قاتله وهو المسمى بقتال الطائفة الممتنعة، فهذه الطائفة ولم تجحد الزكاة لكنها قاتلت على منع الزكاة، فكانت طائفة ممتنعة، وقتال الطائفة الممتنعة على شعيرة من شعائر الإسلام إذا أراد ولي الأمر كفر. نقول هذه مسألة خلافية، ليس في منع الزكاة، لا، في قتال طائفة لها شوكة دعاها السلطان إلى الأداء فأبت فقاتلها السلطان. فإن قاتلوا السلطان على منع الزكاة هل يكون كفارا أم لا؟ اختلف العلماء على قولين. قول يقول كفار لأنه أصلا ما يصدق في كونه ماذا؟ في كونه معتقد الوجوبات ثم يقاتل، فهذا يكون كافرا، يكون هذا من لازم قتال الكفر. وقال الطائفة بل لا يكفر ولو قاتل، وهذا القول هو الصحيح، فإن منع الزكاة ليس كفرا، والقتال على ذلك لم يأت نص أن القتال من النواقض، لكن لا شك أنه زيادة إثم لكن ليس من النواقض. فالحاصل أن قتال الصديق إنما يكون كان لهم قتال، فعمهم الصديق بالقتال ولم يعمهم الصديق بالحكم، يبقى العموم هنا فين؟ في القتال. فلا يشكل عليك أنه قاتلهم جميعا، ولا يشكل عليك شمول وصف الردة لهم جميعا. انتبه، لا يشكل عليك قتال الصديق لهم جميعا، ولا يشكل عليك شمول وصف الردة لهم جميعا، ولكن فرقا بين من ارتد، بين من جحد الزكاة، وبين من منعها بخلا ولو قاتل عليها، في أصح قولي أهل العلم. هذه المسألة برمتها من الألف إلى الياء. بنوي سعة صح في القتال، الذي يريد أن يصلي ولا يزكي سأقاتل، سأقاتل مش سأكفر، سأقاتل. لا لا، أنت أقولك على حاجة، البيان اللي أنت أخدته ده مش هتجده بسهولة، فأنت ما فيش جدال بعد كده. هنرجع تاني أقول لك هو لو كان كذلك لقال من بدل دينه فطول، لو كان كذلك لقال. فالنص واضح، لا أقاتلن، تقول سمعا وطاعة، مش لا أكفرن، خلاص ده أنت واخد بيان خاص لك، أنت ده دي مسألة خاصة لك أنت، المفترض تكتب الدول لأنك مش هتجدها كده في موضع واحد، هتلاقيها كده في حتة واحدة، لا ده أنت تدخل في سراديب الكتب عشان تخرج بالملخص الجامع. لسه تيجي تقول أصل هو لفظة لو قتل من فرق بين الصلاة والزكاة، فرق في لا أقاتلن، لا أقاتلن مش لا أكفرن. احنا قلنا لك اهو بقى، عندنا لك مأشرة بيضة مأشرة تاكلها على طول، فلم يفرق بينهم في القتال اهو. تقوم انت تجي تقول لي بس هو قال لا أقاتلن من فرق، احنا قلنا لك هو فرق شملهم القتال، هذا واحد. الشبهة الأكبر انهم مرتدون في النصوص، شملهم وصف الرد، وبينا لك الفرق بين الرد عن الدين والرد عن الطاعة. ثلاثة، لم يشملهم الحكم، الدليل أنه لم يستدل على كفرهم بأدلة الرد، إنما استدل على قتالهم بالمنع. عمر استفسر في القتال لم يستفسر في الرد، أبو بكر أجاب في القتال لم يجب في الرد. ده كلام صعب تلاقيه، صعب تلاقيه كده إيه في مذكرة كده، ولا تلاقيه في ورقتين يتوزعوا. نعم، انتبهت؟ نعم، خلاص واضح. نعم، الذي يصلي الصلاة ولو خرج وقتها لا يقال تارك للصلاة، هو مصلي ولكن خارج الوقت اللي فيه النزاع، إنما الذي يترك كلية هذا الذي يقال تارك الصلاة. إما أن يترك كلية لصلاة أو صلاتين أو كذا، وإما أن يترك كلية فليصلي قط، إنما هذا اسمه يؤخر الصلاة عن وقتها، الذي يصلي خارج وقت هذا يؤخر الصلاة عن وقتها. طيب الذي يترك الصلاة، العلماء لهم أقوال، منه من قال لا يكفر، وهذا جمهور الفقهاء، وإنما يكون عاصيا، والقول هذا وكان قول جمهور ضعيف بل عندي مردود. لماذا؟ لأن الإجماع منعقد على الكفر، فلا التفات إلى عدم القول الكفر حتى ولو كان هذا قول الجمهور. يعني الثلاثة أئمة، بل يذكر رواية كمان عن أحمد الرابع أنه لا يكفر، لكن ظاهر مذهب أحمد أنه يكفر. وإذا صح الإجماع في هذه المسألة فلا يكون نقاش بعدها، وقد صح الإجماع نقله غير واحد. أيوب السختياني يقول تارك الصلاة كافر لا اختلاف فيه أو لم يختلف فيه. وإسحاق ينقل هذا محمد النصر المروزي من لدن أصحاب هذا السياق، إسحاق عند محمد من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم على هذا إلى اليوم، إلى اليوم. طيب القول بالكفر، منهم من قال الكفر يكون لصلاة واحدة لو ترك صلاة حتى خرج وقتها، وممن ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم، ومنهم من الصحابة عمر عبد الرحمن بن عوف وجماعة من الصحابة كانوا يذهبون إلى ذلك، ومنهم من قال بل لا يكفر إلا إذا تركها تركا كليا ما صلى، لأن النبي قال بين الرجل وبين الكفر شرك ترك الصلاة وليس ترك صلاة. والحديث عبادة بن الصامت هو فيه ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، فأدخله أدخل من لم يحافظ عليها في هذا. فهذا نزاع بين من يرى كفر تارك الصلاة. نعم.
نقل المروزي رحمه الله تعالى في كتابه تعظيم قدر الصلاة قال: قال أبو عبد الله سمعت إسحاق يقول قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا،
إلى يومنا هذا نعم،
أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر.
كافر.
وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس والمغرب إلى طلوع الفجر، وإنما جعل آخر أوقات الصلاة ما وصفنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين،
جمع بين الصلاتين، يبقى حتى أخر وقت ماذا؟ يبقى الصلاتين الظهر مع إذا خرج وقت العصر يبقى بالغروب، والمغرب مع إذا خرج وقت العشاء، يبقى الصبح إذا خرج وقت الظهر، والعشاء إذا خرج وقتها يبقى إلى الصبح. قال أعد، شوف ينقل عن من. ها.
قال: وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا،
إلى يومنا هذا، هذا رأي العلم من لدن النبي إلى يومنا هذا. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، قال: في هذا دليل على عصمته صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله من جميع الأحكام وغيرها.
نعم. الدليل لتحكم بين الناس بما أراك الله، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فهذا فيه عصمة النبي فيما يبلغ عن ربه، وهذا لا اختلاف فيه أن النبي معصوم فيما يبلغ عن ربه، معصوم فيما يبلغ عن ربه، فلا يدخل إلى ذلك شيء من الغفلة من السهو من ولهذا اختص الأنبياء بشيء لا يكون لبني آدم، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تنام عيناي ولا ينام قلبي. وهذا ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو في الأنبياء: أعينهم تنام لكن قلوبهم لا. ولهذا ما يرون في النوم كما يرون في اليقظة. قال إبراهيم عليه السلام: يا بني إن أرى في المنام أني أذبحك، أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: أبتي هذه رؤيا ورؤيا يستأنس بها ولا تستقل بأحكام؟ قال: أبتي فعل ما تقول. طيب، لكن أنت تشوف في المنام أنك تذبح ولدك، تقوم تجيبه بقى وتقول: تعالى أذبحك، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يكون لها تأويل بقى، حاجة تأويل آخر، لكن ما يصلح، ما يصلح. فما نراه في النوم لا تنبني عليه أحكام، لكن يستأنس به، يستأنس به، لكن لا ينبني عليه أحكام تستقل، لأن الدين تم والنعمة كملت. طيب، فالنبي معصوم صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه، ولهذا لا يقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معصوما فيما يبلغ فعنده أخطاء، لا يقال هذا أبدا، النبي معصوم فيما يبلغ ربه. ومن هنا أشكل على بعض الفرق سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي كان يخيل إلي أنه يفعل الشيء وما فعله، كان يخيل إلي أنه يفعل الشيء وما فعله. قالوا: لو اعتقدنا هذا لدل هذا على أنه يدخل هذا الأمر إلى الرسالة، ويمكن النبي يبلغ الشيء ولا يكون قد حصل، فلهذا لا نعتقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ردوا هذه الأحاديث ولو كانت في الصحيح بعقولهم، وبمقتضى أن هذا يتنافى على العصمة، ويرد عليهم بماذا؟ بأن هذه الأحاديث صحيحة، وبأن النبي معصوم في مبلغ عن ربه، ولهذا قلبه محفوظ ولا يناله من ذلك إلا ما ينال البشر فيما يتعلق بضرر البدن، لا بما يتعلق بعلم القلب. فالذي كان يأتي النبي ماذا؟ وما كان يأتي البشر من جهة من أنه يخيل نفع شيء وما فعله، من جهة تغير لوني. ولهذا تقول: فلما يعني حصلت الرقية واستخرج النبي هذا، قالت: فكأنما نشط من عقل واحد، فكان أفاق كده. هذا جار عليه ما يجرى على البشر، إنما أنا بشر، فهذا من نوع الأمراض، مرض سببه السحر، أما القلب فمصون، وقد أجمع العلماء على ذلك. ولهذا لم يرد هذا الحديث أحد من أهل السنة، إنما رد المعتزلة وغيرهم ممن يحكمون عقولهم في نصوص الشرع ولا يبالون أورد الحديث عند البخاري ومسلم أم لا. نعم.
قال: وأنه يشترط في الحاكم العلم والعدل، لقوله: بما أراك الله، ولم يقل: بما رأيت. ورتب أيضا الحكم بين الناس على معرفة الكتاب.
نعم. وأنه يشترط في الحاكم العلم والعدل، لقوله: بما أراك الله، ولم يقل: بما رأيت. أما في النبي صلى الله عليه وسلم، فنبي اختص عن سائر الحكام بماذا؟ بأن ما رآه هو الشرح، ما رآه هو الشرح. ما يطع الرسول فقد أطاع الله، ألا إن ما حرم رسولك كما حرم الله. لكن الحاكم بصفة عامة، ولهذا قال: بما أراك الله، وفقك الله إليه، هداك الله إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ولو اجتهد و إذا اجتهد وكان اجتهاده يحتاج إلى تنبيه، فإن الله ينبهه عليه، فلا يقر النبي إذا اجتهد صلى الله عليه وسلم إلا فلا يقر على ما يكون ماذا؟ ما لا ما يحتاج إلى شيء من الانتباه أو التوجيه. فإن إقرار الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم يجعل سنته وحيا، ولذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يخطئ في الشريعة، لكن الله عتبه في القرآن عفى الله عنك غير ذلك مما يحتاج إلى تنبيه، مما يحتاج النبي فيه إلى تنبيه. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أمر أن يحكم بما أراك الله لا بما رأيت، بما ترى أنت مع وضوح النص، إلا إذا كانت المسألة مسألة اجتهادية. ولهذا شيخ الإسلام جعل الشرع، الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل ثلاثة أقسام. الشرع المنزل كتاب وسنة ظاهران قطعيان لا يجوز أن تخرج عنهما. المؤول ما كان محل الاجتهاد فيذهب العلماء إلى كذا باجتهاده. المبدل ما ليس قائما على المنزل ولا المؤول، لما هذا بمحض هوى، هذا من اختراع الناس، هذا اسمه المبدل. فهذا من حكم به، من حكم غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، إذا حكم غير ما أنزل الله فهذا المبدل، فإنه يكون حينئذ ماذا؟ فإنه حينئذ يكون عاصيا ويكون كافرا إذا استحل، أو إذا بدله نسبا ذلك إلى الشريعة مع علم بالشريعة، لأنه يكون مكذبا. نعم نعم، مشرع من وجهه مبلغ، هو الأصل مبلغ يا رسول بلغ، لكن يكون مشرع من وجه أن الله اعتبر أمره كأمره، طاعتك كطاعته، من يطع رسوله فقد أطاع الله، يعني له صفة الشرع، وليس مشرع أنه يوجد من نفسه بعيدا عن أمر ربه عز وجل، أو يستقل بنفسه عن اعتبار الرب عز وجل لأمره، إنما هو تبع لأمر الله وتبع لطاعة الله، ما يطع رسوله فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما كان نبيا وما كان مؤمنا ولمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فإذا قصد القلب أنه مشرع أنه منفصل عن الرب عز وجل واعتبار هذا من قبل الرب عز وجل فلا، وأما إذا قصد أن أمره كأمر الله، أن طاعتك كطاعة الله، أن تحريم تحليل كما أحل الله، فهذا الذي صرح به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا، وقد رد على هؤلاء الذين يقولون حسبونا القرآن، ألا إنما أحل رسولك ما أحل الله وما حرم رسولك ما حرم الله. نعم.
قال قوله ولا تكن للخائنين خصيما، مثل ما
جاء في صدقة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، فرض رسول الله، فرض، هذا ليس في القرآن، وجاء في السنة تأسيس أحكام، تحريم الجمع بين العمة وخالتها، ولا بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لم يرد في القرآن، تحريم اللحوم الحمر هي لم يرد في القرآن. نعم.
قال قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما، في هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية، ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم يعرف منه ظلم.
إذن هنا فائدتان، قول الله عز وجل ولا تكن للخائنين خصيما، فيها فائدتان، الأولى تحريم الخصومة في باطل، ولا تكن للخائنين أهل الباطل خصيما، ففي تحريم الخصومة في الباطل، فخصومة أهل الكلام أهل الأهواء هذه في باطل، ولهذا لا يناظر أهل الباطل، ولا يناظر بمعنى ماذا لا يناظر؟ يعني ما يقال تعالى أناظرك، تعالى أجادلك، نقل الإجماع على تحريم هذا، نقل ذلك اللالكائي رحمة الله عليه وابن بطة والصابوني أئمة السنة، نقل الإجماع على عدم جواز مجادلة أهل الباطل. قال أيوب رحمه الله تعالى لما قال له رجل من هؤلاء تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. وقال ابن سيرين لما دخل عليه رجل من أهل البدع نقرأ عليك الآية؟ قال لا. نقرأ عليك الحديث؟ قال لا. ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم. أما المناظرة التي قد يسميها البعض مناظرة، وهي مثلا الاستفسار، يأتيك واحد من الباطل يريد الحق فيعرض عليك ما عنده من شبه، هذا علمه ما في مشكلة. قال تعالى ولا تجادلوا في الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ليس الجدال المعروف الأول الذي جاء الإجماع في النهي عنه، وإنما هو ماذا؟ المباحثة في التعرف على الدين. وإلا فإن جاءك صاحب باطل يقول تعالى أناظرك، تعالى أجادلك، ولا كلمة. قال مالك لست في شك من دين. انتبهوا النوع إلى النوعين يا أخواني، لأن قد يقع الخلط، ولهذا قد ترى بعض الناس يقول بمشروعية المناظرة وبعض الناس يقول بعدم مشروعية المناظرة. لابد أن نعرف الأول إيه معنى المناظرة والجدال، المنفي والمثبت. أما تعالى أناظرك الليلة في مناظرة بين الشيخ بولان والشيخ وعلان من الأشاعرة، من هذا ممنوع. الأشعري تعالى أناظرك وأنا ممنوع. لكن الأشعري جاء يسأل عن دينه، الصوفي جاء يسأل عن دينه، هذه ما في مشكلة. نصران جاء يسأل عن دينه، ما في مشكلة. ولهذا لا مناظرات ديدات على وفق الشرع، ولا ذاكر هذا على وفق الشرع، ولا حتى مزمل فقير على وجه الشرع، كل هذا على وجه الشرع. وإن كان طبعا مزمل يختلف عنهما، لكن أنا أقصد كمناظرة لا. ولهذا ما فعلها العلماء، يفعلها مزمل، لكن ما فعلها ابن باز، ما فعلها العثيمين، ما فعلها هؤلاء. إنما عرض الحق ما في مشكلة، ولو جاءني يطلب مني بيانا للدين ما في مشكلة. إنما تعالى أكلمك كلمة، لا، تعالى أسألك عن كلمة عندي، وإن ظهر لي الحق تبعتك، ما يقول له السلفي لا ولا نصف كلمة. إنما الكلمة التي يريد أن يجادل بها لا نستبع منها نصف الكلمة. عرفتم يا إخواني بارك الله فيكم الفرق؟ فرق جوهري جدا، حتى لا ننفي مثبتا ولا نثبت منفيا. ودائما التفصيل يرفع الإشكال، دائما التفصيل يرفع الإشكال. وأشار إلى هذا ابن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة، في من يأتي يريد حقا، يريد الاستفسار عما عنده، هذا اصبر عليه اعطيه ما في مشكلة. يريد أن يعرف دينه اجلس، ولو كان أشعري صوفي ما في مشكلة. إذا جاءني الصوفي يقول يا هشام أنا أريد أن أسألك، عندنا أمور، أريد أن أستفسر عنك منها، أريد أن أستفسر عنك منها، كانت حقا اتبعته، فضل اجلس. هذا جاء يعرف، يريد أن يعرف دينه، اجلس. وعليه يحمل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وعليه يحمل فتاوى مشايخنا لما قالوا إذا كان جادل بالتي أحسن فهذا مطلوب وهذا من الدعوة إلى الله، لا شك ما في مشكلة إلا على هذا المعنى. إنما تعالى أناظرك، تعالى أجادلك، أنا عندي أنا، ولا تلتفت إليه، ولا تلتفت إليه. نعم نعم نعم.
قال اللالكائي رحمه الله تعالى فما جني على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة يموتون من الغيظ كمدا ودردا.
نعم نعم نعم.
ولا يجدون إلى إظهار بدعهم
المناظرات هذه تظهرهم أصلا. ثم إنك قد تخطئ في المناظرة فيؤتى الحق من قبل، قد تجهل فتقول ما أدري، فيؤتى الحق من قبلك. لأن الناس في المناظرات كالمشجعين للكرة، اللي بيقف يبقى مهزوم مهزوم خلاص. انت وقفت فيش بقى عنده لا أدري والورع، لا لا لا، بس خلاص، بس هزم خلاص. فانا رايح نقش في إنجيل ما أدري، قد يورد علي أمرا ما أعرفه، رح أجدل في هذا. فيبقى واحد إظهار هؤلاء، إسماع هؤلاء لشبهاتهم للناس، قد تعجز عن رد شبهاته فيؤتى الحق من قبلك، قد تخطئ يجي يقول لي شيخ الإسلام قال في الفتاوى في المجلد كذا كذا، هي ماذا تقول؟ أنا ما راجعت كلام شيخ الإسلام، أقول أنا ما أعرفه. هذا يقول ما ويقول ابن تيمية وما يعرف كلام ابن تيمية، هذا الجاهل. بس خلاص 1-0 كده، 1-0 خلاص، 1-0 على واحد آخر على 2، يبقى النتيجة 5-4 خلاص هو فاز زي الكرة كده تماما. هذا ما يصلح، وليس هذا من السلف الصالح رحمه الله تعالى. نعم نعم.
قال: ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقا وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا.
نعم.
حتى كثرت بينهم المشاجرة وظهرت دعوتهم بالمناظرة وطرقت
ظهرت دعوتهم بالمناظرة، ظهرت دعوتهم وسمع الناس شبهاتهم، زي قناة الصفا هذه كانت من مناظرات مع الشيعة. مرة اتصلوا علي، هذه القناة اتصلت علي وقالت نريد يا شيخ تأتي ونعمل لك مناظرات مع. قلت أنا أريد منكم أن تتركوا المناظرات هذه أصلا، المناظرات هذه ليس من عمل السلف وليس من المؤمنين. وفعلا تجد من هؤلاء من يظهر على أنه أقوى من صاحب السوء. نعم. أنا مرة واحد جاءني في المسجد، ما أدري كان الإخوة موجودين ولا، في درس الفجر، هذا بيناول بنا، صنايع بيناول بنا، وحضر الدرس واحد ما عارف هو منين أصلا، هو ليس من بيلة يعني. فالدرس جاي يستفسر مني، يعني يسألني واحد يعني صنايعي عامل لا ظاهر عليه طلب علم ولا هو مثلا ملتحب قصر ثياب ولا أي شيء، واحد عادي صنايعي أصلا. فأنا زلنطني يسأل عني يعني، هذا يسأل عني يعني. المهم نعم، قال أنت قلت يعني الصحابة هؤلاء كذا وأبو بكر وقصة فدك وفدك فدك أنت لما ديكنا كذا وما جرى بين بكر وفاطمة و و و و و و ونشر لي. هو أصلا متابع هذه القنوات وذي أشياء وعنده دفاتر مدونة ويذاكر. وهذا كله بسبب المناظرات والمواقع الباطل بالنسبة له. نعم.
قال: وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة حتى تقابلت الشبه في الحجج وبلغوا من التدقيق في اللجج فصاروا أقرانا وأخدانا وعلى المداهنة خلانا وإخوانا بعد أن كانوا في الله أعداء وأضادا وفي الهجرة في الله أعوانا يكفرونهم في وجوههم عيانا ويلعنونهم جهارا وشتان ما بين المنزلتين وهيهات ما بين المقامين.
نعم. قال طيب الأمر الثاني هو النيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية. فأولا تحريم الخصومة في باطل، والثاني النيابة عن المبطل في الخصوم، لأنه إذا حرم عليك الخصومة في الباطل يحرم عليك أن تكون نائبا أيضا عن مبطل. صاحب الباطل لا تنصره، قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ظالما بالمنع ولا بالدفاع. وبهذا نجد أن كثيرا من المحامين عملهم بل شهرتهم في الدفاع عن صاحب الباطل. القاتل مع سبق الإصرار والترصد كيف استغل ثغرة في القانون ولا في الشرع، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد. هو يستغل ثغرة في القانون ثم يبرئ هذا، ماذا يبرئ هذا القاتل جهارا أمام الناس. استغل أي ثغرة في القانون، أي كلمة، مسافة رصاصة، حجم رصاصة، شهادة يبطلها بشيء كذا إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يتلاعب بها القانونيون في هذا الأمر. هذا ماله سحت حرام، أو يأتي إلى أشياء مزورة. إذا لا تكن أيضا ولا مدافعا ولا ناصرا لأحد على الباطل، حتى ولو كان مسلما تنصر على كافر في باطل عليه المسلم. حقوق مثلا، هذا نصراني بجوارنا وهذا مسلم بجواره، الحق مع النصران. ف فهل يجوز أن تدافع عن المسلم بدعوى الإسلام لأنه مسلم تدافع عنه في هذا الأمر؟ لا، بل ينبغي أن تحق الحق وتقول هذا باطل، الحق للنصراني، الحق لليهودي. قال تعالى وليجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى. هذا أخ على السنة وهذا واحد إخواني أشر الناس في البلد، لكن وقعت خصومة دنيوية بينهما وهذا الإخوان معه الحق، يبقى هذا نقول حق معه، حق المادي هذا معه. قال الصحابي الجليل لما أراد يهود تقديم الرشوة له النبي قد أرسل إلى يهود خيبر ليأتي بحق المسلمين لأن النبي أبقاهم على الأرض يزرعون فيها بالنصف، فقال لهم لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملوني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. هذا الذي ينبغي أن يكون يا أخوان، هذا الذي ينبغي أن يكون. أذكر في الحلقة الماضية في الفتاوى جاءني سؤال عن العدوي وطعنه وسب المداخله والأشرار والفساق واللي بيسرقوا واللي بيعقوا أبائهم، واللي رددنا قرابة نصف ساعة في بيان ضل هذا الرجل ومن معه، وجبنا أقوالهم بقى، أقوال وحيد في الصوفية وأقوال وحيد في المداخل، أقوال اللي بيسمونهم مداخلة يعني اللي بيسمونهم افتراء وكذبا من أول عنوان. بعدها بدقائق جاءت فتوى أخرى، ما هي؟ سائل يسأل يقول بأن العدوي أفتى في المرأة المختلعة كذا كذا الخلع قادنا تزوج، فما جوابكم؟ قلنا هذه الفتوى هي التي ندين الله بها، هذه الفتوى التي نعتقد صوابها فهي فتوى توافق ما نعتقده فيها، فيها يبقى ليس انك انت بترد عليه ثم تغير ماذا؟ تغير فتوى هنا، يبقى لازم اخطئ العدوي. لا، اصاب العدوي فتوى. ليه؟ لان المساله ليس راجع العدوي انما راجع الى كلامه، وكلامه متعلق باحكام شرعيه. انت تبدل احكام شرعيه من اجل رجل مبتدع؟ لا، الحق يقبل من اي احد، من الشيطان يقبل، فما في اشكاليه، ما في اشكاليه. قال حقا يكون هذا حقا، نقول هذا حق. قال باطل نقول هذا باطل. نعم.
قال قوله تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآية إرشاد إلى المقابلة بين ما يتوهم من مصالح الدنيا المترتبة على ترك أوامر الله وفعل مناهيه وبين ما يفوت من ثواب الآخرة أو يحصل من عقوباتها، فيقول من أمرته نفسه بترك أمر الله ها أنت تركت أمره كسلا وتفريطا فما النفع الذي انتفعت به، وماذا فاتك من ثواب الآخرة، وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران. وكذلك إذا دعته نفسه إلى ما تشتهيه من الشهوات المحرمة قال لها هبكي فعلت ما اشتهيت، هبكي فعلت ما اشتهيت، فإن لذته تنقضي ويعقبها من الهموم والغموم والحسرات وفوات الثواب وحصول العقاب ما بعضه يكفي العاقل في الإحجام عنها. وهذا من أعظم ما ينفع العبد تدبره، وهو خاصة العقل الحقيقي، بخلاف الذي يدعي العقل وليس كذلك، فإنه بجهله وظلمه يؤثر اللذة الحاضرة والراحة الراهنة ولو ترتب عليها ما ترتب، والله المستعان.
انتبه أخواني، هذه قاعدة عظيمة جدا استنبطها العلامة السعدي في قول الله عز وجل ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. أشار إلى قاعدة عظيمة جدا، قاعدة ارتكاب المنهيات. أنت لماذا تزني؟ أنت لماذا تأكل الربا؟ أنت لماذا تعصي الرحمن عز وجل بالمعاصي؟ ترجو لذة، فلذة المال وجمعه ولذة النساء وحصول الشهوة وغير ذلك. أنت تلذذ وقدمت هذه اللذة وقدمت تلك الشهوة ماذا انت فعلت؟ تعال يا زاني، يا من تكون مع امرأة كل يوم، تعال يا أكل الربا، يا من امتلأ بيتك بالمال، تعال يا فلان، تعال يا علان، تعال 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 إلى آخر ذلك. ماذا حصلت؟ أحد أمرين، الأول وهو الأغلب أنه حصل الهموم والحسرات، لأن السعادة هي سعادة القلب، والعاصي لا يسعد قلبه ولا يطمئن، وإنما هو ماذا؟ وإنما هي الهموم، وإنما هو الفراغ، ولأننا نجد مشاهير العالم يلجؤون إلى الانتحار، وكثير من الناس يتمنون مكانتهم ويلجؤون إلى الانتحار. مشاهير العالم، نساء غربيات كثيرات تتمنى أن لو كانت لها بعض حقوق المرأة المسلمة، لأن قيمتها في بدنها، فإن أصيبت فيه فلا قيمة، إنما هي ممتهنة، وهذا الذي يضحكون به على النساء في حرياته، إنما هن سلع، طالما أن السلع رائجة لك قيمة. ولكن انظري إلى نفسك، إن كبرتي أو أصبتي، موجود حرية ورفع القدر، وأنت وأنت ما القيمة، ما القيمة. ولذا دعاة حرية المرأة هم دعاة استمتاع بالمرأة، ولهذا لما نودلهم المنتقب عشان تشتغل، لا، مش انت عايزين المرأة العاملة والمرأة ما، لا، ممنوع هذا. فإذا ماذا تجد؟ إلا الهموم والغموم والفراغ، فراغ مال واستمتاع بس دنيء، لأن هذه شهوة لحظة، ويعقوبها ماذا؟ حسرة. يكفي فضيحتك في الناس، يكفي سقوطك أمام أهل بيتك والناس، من أنت؟ من أنت في الناس يا شرب المخدرات؟ من أنت يا صاحب كذا؟ من أنت يا كذا؟ هذا الرجل الشر، هذا الرجل العربي، هذا الرجل كذا، هذا الرجل، هذا الرجل. إذن أي لذة تتلذذ بها؟ طيب ولو افترضنا أنه حصلت لذة، فانظر إلى آخرتك ماذا ستكون. إذن ما الذي حصلته وما الذي فاتك؟ الذي فاتك، فاتك كل شيء، والذي حصلته لا شيء. ولهذا قال بعض السلف: لو كانت الدنيا خزفا باقيا والآخرة ذهبا فانيا لآثرنا الدنيا على الآخرة، حاجة باقية، فكيف والدنيا خزف زائل والآخرة ذهب باق؟ ولهذا قال شيخ الإسلام: ماذا عسى أن يصنع عدائبي؟ إن جنتي معي في صدري حيثما رحت. الأنس اللي احنا بنجده الآن يا أخوان في الطاعة والعلم والسنة، من يجده؟ من يجده في أصحاب المعاصي والبدع، أصحاب الشكوك، حتى ولو كان لهم ما كان؟ العفة في الأعراض، والله يا أخواني هؤلاء أصحاب المعاصي والعرابيد وأصحاب الفجور بالأعراض، والله يا أخواني، والله قد لا يجدون اللذة في الحلال، حرموا اللذة في الحلال لما فتح لهم باب الحرام، وقد تشتكي نساؤه، ينصرف عن الزوجة فلا يستطيع. زوجة حلال وربما تكون أجمل، ولكنه حرم التلذذ بها عقوبة له، عقوبة له. نعم، يقول الشيخ سعدي: وهذا من أعظم ما ينفع العبد تدبره، وهو خاصة العقل الحقيقي، الموازنة بين الأمور، إدراك السعادة الحقيقية. حتى قال بعض السلف: نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلدون عليها بالسيوف، بخلاف الذي يدعي العقل وليس كذلك، فإنه بجهله وظلمه يؤثر اللذة الحاضرة والراحة الراهنة ولو ترتب عليها ما ترتب. ولهذا تجد هؤلاء إما أنه منتحر، وإما أنه ذهب إلى مصحة نفسية، وربما بعد ما كبر، إي والله إذا مرض وجاء مرض، والله يذهبون به إلى ماذا؟ وهو صاحب الأموال والملايين ما في أحد يستطيع أن يخدمه. لكن هذا هو الابن الذي الرجل هذا يكون ابنه والذي يحمله ويقوم على رعايته. لا، روح مستشفى مسنين وحطه هناك، وربما لو راح له شهر كل شهر يسأل عنه، هذه آخرتك. هذه إن أصبت بالشلل فلن تجد ولدا يكون عكازا لك ولا يحملك. إي والله، إي والله قد يتركه. ولهذا كثيرا ما تجد بعض الأبناء لأنك ما ربيت على البر، ما ربيت أحسن، وربما كنت تفعل مع أبويك هكذا. نعم.
قال قوله تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: في هذا بيان عدل الله وحكمته، أنه لا يعاقب أحدا بذنب أحد، ولا يعاقب أحدا أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبه. ولهذا قال: وكان الله عليما حكيما، أي له العلم الكامل والحكمة التامة. ومن علمه وحكمته أنه يعلم الذنب وما صدر منه، والسبب الداعي لفعله، والعقوبة المترتبة على فعله، ويعلم حالة المذنب أنه إن صدر منه الذنب بغلبة دواعي نفسه الأمارة بالسوء، مع إنابته إلى ربه في كثير من أوقاته أنه سيغفر له ويوفقه للتوبة، وإن صدر منه بتجرؤه على المحارم استخفافا بنظر ربه وتهاونا بعقابه، فإن هذا بعيد من التوفيق للتوبة.
الله أكبر. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. قال: في هذا بيان عدل الله وحكمته، وأنه واحد لا يعاقب أحدا بذنب أحد، ولا تزر وزيرة وزر أخرى، لا تعاقب أنت بذنب أحد إلا إذا كنت سببا فيه، وبالتالي يكون الذنب ذنبك أصلا. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون بغير علم. ألست أنت الشيخ اللي تعلم الضلالات والبدع وكذا؟ ها هم طلابك ينشرون، فما أحد نشر من ذلك بدعة إلا رجع إليه، كما قال النبي في ابن آدم: ما نفس تقتل إلا على ابن آدم الأول كفل منه، لأنه هو أول من سن القتل. فعلى جهم كل تجهم إثم كل متجهم، وعلى واصل بن عطاء إثم كل معتزلي، وعلى 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 إلى آخر ذلك. يبقى واحد أن الله لا يعاقب أحدا بذنب أحد، اثنان أنه لا يعاقب أحدا أكثر من العقوبة التي يستحقها، فهذا مقام عدل. وقد يأتي مقام الفضل في العبد الذي ليس متجرئا على حرمات الله، بل غلبته نفسه على معصية مع خوف من الله، فيأتي فضل الله له فيوفقه للتوبة. أما المجاهر، مجاهر، أما الذي استخف بالذنب فجدير أن يخذل ولا يوفقه الله للتوبة. وهذا معنى: ويعلم حالة المذنب أنه إن صدر منه الذنب بغلبة دواعي نفسه الأمارة بالسوء مع إنابته إلى ربه في كثير من أوقاته أنه سيغفر له ويوفقه للتوبة، وإن صدر منه بتجرؤه عن المحارم استخفاف بنظر ربه وتهاون بعقابه فإن هذا بعيد من التوفيق للتوبة. ولهذا ده يوفق للتوبة وده لا يوفق. تجد الذي يذنب الذنب لكن يعلم أنه يعني يخاف ربه هذا يوفق للتوبة، أما المتجرئ فتذكره بليه فلا تذكر، فلهذا يموت على معصية، يموت على ذنبه. أحد هؤلاء كان مغنيا في المملكة، من أشهر المغنين في المملكة، وفي حفله العظيم وانتظار الناس والمسرح موجود وكذا، وأصيب بذبحة تقريبا، فقال للأطباء: لا تستطيع أن تغني. قال: لا، الناس ينتظرون، الجمهور ينتظر. وخرج على المسرح وغنى ومات وهو يغني. نعم.
قال قوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قال السعدي رحمه الله تعالى هذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب وموبقاتها، فإنه قد جمع عدة مفاسد: كسب الخطيئة والإثم، ثم رمى من
يعني من يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، الإثم إثمه ويرمي به غيره، والخطيئة خطيئته ويرمي بها غيره. سبحان الله، هذا اجتمع له أمران يا أخوان، اجتمع أنه أثم وأتى الخطيئة والإثم، والثاني أنه رمى بها بريئا، أنه رمى بها بريئا، فاجتمع له أمران. نعم، فهذا في عدة جمع عدة مفاسد: واحد
كسب الخطيئة والإثم،
لأن الخطيئة خطيئته والإثم إثم. اثنان
ثم رمى من لم يفعلها بفعلها.
الله أكبر، أعظم الافتراء. إن والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. نعم.
ثالثا ثم الكذب الشنيع بتبرئة نفسه واتهام البريء.
نعم، يبرئ نفسه ويتهم البريء وهو الفاعل. نعم.
ثالثا ثم ما يترتب على ذلك من العقوبة الدنيوية تندفع عمن وجبت عليه وتقام على من لا يستحقها.
نعم، لأنه هذا إذا اتهم أحدا بهذه الجريمة فقد يعاقب، فيكون قد ترتب على هذا الافتراء العقوبة له، وأما هذا نجا فيكون هو المتهم ومع ذلك ينجو والآخر بريء ومع ذلك يعاقب، وربما كانت العقوبة هذه بحد يقتل، ربما يكون هذا بحد يقتل فيه يقتل. ولهذا قال العلماء يا اخواني من شهد شهادة أدت إلى قتل مسلم فإنه يقتل، فيها القصاص، فيها القصاص. إذا حكم على رجل بما يستوجب قتله فقتل فإنه يقتص منه. نعم.
قال رابعا ثم ما يترتب على ذلك أيضا من كلام الناس في البريء إلى غير ذلك من المفاسد التي نسأل الله على العافية منها ومن كل شر.
نعم، يترتب على ذلك كلام الناس، وإن من الناس يا أخواني من هم شر، إي والله، ولا يستريح إلا بافتراء على الخلق ويضيف إليه ما لم يفعله، هذا سرق وفعل وهو كذاب، فالناس تقول هذا سرق وتتهم هو بريء، هذا قال فلان كافر هو ما قال، فيقول الناس فلان يكفر هو ما كفر، هذا سب الحاكم وكان يقول لي كذا وكذا، هذا عنده متفجرات. بعض الناس شر، انت معك خلاف مع واحد في المسجد في إمامة ولا شيء، على طول شكوى الوزارة، عندنا جماعة من الإخوان ويطعنون في الحكام إيه ذاك الوزارة، أنت شر. وقد يقول ماذا، قد يقول أخي لفلان مثلا أنت متى أم، ولا أنت عندك مثلا كذا، يعني عندك مخالفة، يقول أنت كافر متى أم كافر. وأظن عندكم ناس وعندنا إحنا ناس وعند كل ناس ما أحد يقول، عارفين إحنا فلان الفلاني بجوار المسجد وما بيصليش أصلا، وقد يكون يصلي ولكن يأتي لهذا. شوف، أحد هؤلاء من يومين في صلاة الفجر جاء واحد يصلي الفجر فبيربط العجلة في العمود، فبقول أنت بتربطها ليه؟ قال والله أنا بربطها يمكن حد يجي ياخدها، ده انا بربطها حد عايل يجي، قلت قال له لو خدها حد شبل الدقون دول وراح يصلي عند الدقون شبل الدقون دول، هذا مرضه سبحان الله، مرض في قلبه. فالناس ما يبقى على الوزاره رئاسة الجمهوريه فلان، هؤلاء شر، هؤلاء شر، ويرمي به بريئا، يبقى هو الآثم هو المعتدي هو التكفيري اصلا هو الاخواني، ومع ذلك هو الذي يقول ذلك، والذي يقول. ففي كل بلدة تجد هذا، جار المسجد أو في طرف البلد المؤمن عنده المرض الذي يفتري به على عباد الله عز وجل، ونشاط يعني هذا ربما ما ينشط على صلاته مثل ما ينشط على الشكاية ويذهب هنا وهناك إلى كل الجهات لكي يضر المسلمين. بعض الناس معروف فلان الفلان يحذره بيشكو، معروف بقلمه ورقته، عنده خبرة في هذا الأمر، استعمله الشيطان في هذا الأمر. فالله يقول ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الأصل أنك تذب عن عرض المسلم، الأصل أنك تحمل فعله على الظن الحسن، لكن أن تتعمد الحق الضرر به، مثلك متوعد بالنار. امرأة كانت تصلي وتصوم وكذا ولكنها كانت تؤذي جيرانها، قال النبي في النار، فما بالك لو كنت تؤذي المصلين وتؤذي عباد الله في بيوت الله، هذا شد ما يكون. لماذا؟ لأن الإذاء هذا يا أخواني غالبا يرجع إلى ماذا؟ إلى ضلال، إلى انحراف، فهو منحرف عن سواء السبيل صوفي ولا أشعاري ولا وهكذا. والله يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم.
قوله تعالى
الحمد لله، هذا من فضل الله، هو نفس الإمام هو الإمام. نعم الحمد لله، الله يكفينا شره، الله يسلط عليه إذا لم يصب في علم هدايته الذي يؤذي أهل السنة. نعم.
قال قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى هذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير، كما دل على ذلك الاستثناء، لكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص. ولهذا قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
انظروا إلى هذه الفائدة، الله يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، إلا من أمر، فدليل على أنها خير، لأن الله قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، إذن هي في نفسها خير، وبحصول هذا الخير يحصل لك الأجر، لكن تمامه وكماله بحسب ماذا؟ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سوف نؤتيه أجرا عظيما. هي خير في نفسها، هي خير، لكن الأجر مترتب على أن تفعلها مخلصا لله عز وجل. وقد يتفاوت إخلاصنا، يعني عندنا أصل الإخلاص، لكن هذا عظم إخلاصه فيعظم أجره ويتم له الأجر، وهذا أقل بقليل، لكن موجود الإخلاص فأجر القائم بهذه الأعمال أجره على قدر إخلاصه، فمن قوي إخلاصه وعظم عظم أجره. أما إذا كانت هذه الأشياء ليقال فلان تصدق، ليقال فلان أصلح، ليقال فلان فعل كذا، فإنه لا أجر له البتة. وحديث الثلاثة المعروف أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عالما يقرأ القرآن ومع ذلك سحب به إلى النار لأنه فعل ليقال قارئ، وكذلك المنفق لأنه فعل ليقال جواد، وكذلك المقاتل لأنه فعل ليقال شجاع، يسحب بهؤلاء جميعا إلى النار لأنه تخلف شرطه الإخلاص. إذن هذه الأشياء خير، من أمر بصدقة أو معروف أصلا من الناس هذه خير بدليل الاستثناء، لكن هذا الخير تؤجر عليه أو لا تؤجر؟ تؤجر عليه بالمتابعة والإخلاص. طيب تمام وكمال الأجر بتمام وكمال المتابعة والإخلاص، فكلما كنت أتم إخلاصا وأتم اتباعا كلما كنت أتم أجرا. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.